يقول الله تعالى من باب يتلون كتاب الله ويدرسونه بين الله تعالى.
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين،
كما في تفسيره قال رحمه الله: قال الإمام أبو جعفر ابن جرير في قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. الآية أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة، فأطلع الله في كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه ولم يدعها إلى هلاكها الحسد والبغي، إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصف، من غير تعلم تعلمه من بشر ولا أخذ شيئا منه عن آدمي، كما قال الضحاك عن ابن عباس: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية، وبين ذلك وأنت عندهم أمي لم تقرأ كتابا، وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه. يقول الله تعالى لهم في ذلك عبرة وبيان.
إذن وجه الإعجاز الذي يدل على نبوة النبي ما هو؟ كونهم يعلمون أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وكانت هذه فائدة وكانت الفائدة من ذلك في حكمة الرب حتى لا يقولوا هذا القرآن قراطيس اكتتبها وهو يتلوها عليهم من أناس يعرفون الشعر. فكان أمي، ومع كوني أمي ويتلو هذا الكلام الذي لا يعرف إنسان يصل بمستوى هذا الكلام أن يتكلم به، فلا شك ولا ريب عند المنصف أن هذا كلام الرب لأنه لا يستطيع أن يحكيه أحد. ومع ذلك النبي أمي، ومع ذلك هو من البشر، لا يستطيع النبي بمعزل عن الله أن ينظم مثل هذا الكلام، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا رأى العبد أو المنصف ذلك كله أيقن أن القرآن كلام الله، أيقن، لأن النبي أمي ما يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، ويخبرهم بما في أيديهم أيضا، ليس من نظم الكلام والإعجاز فيه، من سبك الكلام ونظمه على ذلك النحو البليغ إعجازا، بل الأخبار، الأخبار التي في القرآن أخبرت بإصرار ما عند اليهود من حسد النبي إلى آخره، وهذا لا يمكن يطلع عليه اللي بغيب من الله. فهذا كله يدل أنه كان ينبغي أن يصدقوا أنه نبي، وحيد أنهم جحدوا بعد ذلك أنه نبي استحق وصف الكفر واستحق الخلود في النار بالنجاسة المغلظة التي لا تطهرها نار جهنم، فيبقى في نار جهنم أبد الآبدين لتكذيبه بالنبي، اللهم صل عليه. نعم.
قال رحمه الله: يقول الله تعالى لهم في ذلك عبرة وبيان وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. وقال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال ابن صوري القطويني لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة فنتبعك. فأنزل الله في ذلك من قوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم: والله ما عهد إلينا في محمد وما أخذ علينا ميثاقا. فأنزل الله تعالى: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال الحسن البصري في قوله: بل أكثرهم لا يؤمنون، قال: نعم، ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه، يعاهدون اليوم وينقضون غدا. وقال السدي: لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: نبذه فريق منهم، أي نقضه فريق منهم. وقال ابن جرير: أصل النبذ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذا، ومنه سمي النبيذ، وهو التمر والزبيب إذا طرح في الماء. قال أبو الأسود الدؤلي: نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالك. قال رحمه الله: قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها.
تذكرون آية يدل عليها هذا العهود ما ذكرها ابن كثير رحمة الله عليه: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء إيش يسوون؟ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فأخذ الله عليهم المواثيق بالتوحيد، وآخر ميثاق أخذ من أعظم المواثيق أو أعظمها أنه لما أتيتكم من إيش؟ من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما إيش؟
لما معكم.
ثم قال لا تتبعونا ولا لا تؤمنون به ولا تنصرنا. فجاء النبي هو الميثاق وين راح؟ ذهب طرحه، ما عملوا بالنبي والله، مع أن صفته موجودة وين؟ وهذه الآية تلوناها قبل قليل وتذكرناها في سورة آل عمران، نبذوا العهد أنه هذا النبي بصفته، أنكروا وحسدوا. نعم، فهم قوم قد يعني عرفوا بطرح ونبذ المواثيق والعهود، ومن شبه بقوم فهو منهم، فيجب عليك أن تنفر أنت من نقض المواثيق والعهود حتى لا تشبه باليهود، وإنها من علامة المنافق إذا عاهد غدر. نعم، وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف، فعلى المسلم أن يلتزم بالمواثيق والعهود ويصبر على ذلك. البعض يلتزم في الكلام فقط، عند العمل لا يلتزم، هذا لا يجوز. إذا كان عندك ميثاق يجب أن تلتزم به. من أكره الأشياء عند الرب، أكره أو من أبغض الأشياء طرح المواثيق بين العباد. العبد يتجرأ على طرح الميثاق بينه وبين الخلق، فقد يتجرأ على طرح الميثاق الأكبر وهو التوحيد والتزام طاعة رب العبيد في الصلاة وترك الفحشاء وإلى آخره. فعلى المسلم أن يتعلم الإيفاء بالمواثيق والعهود ولا يخل بشيء منها البتة. نعم، اقرأ. وذلك مملكتنا اللي حكومتنا غضبت على 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 بلد الحقيقة كان عدة اجتماعات موثقة بالرياض وغيرها على التزام مواثيق لا يعينوا إرهاب ولا يعينون إلى آخر مواثيق. بعد فترة ما تجي معلومات استخباراتية إلا يعينون المفجرين من الدواعش والمفجرين في ليبيا والمفجرين. تصور دولة يا إخوان ترعى الإرهاب، أعوذ بالله، شيء والله غريب هذا. يعني ميزانية 60 مليار للإرهاب بالتفجيرات وإعطاء رواتب للمفجرين وإعطاء سكن وإعطاء، مش هذا شيء غريب والله. يعني واحد وما سمع فقط من جهة موثوقة سياسية، جهة موثوقة يعني من ولاة أمره ولا كذا، ما يكاد يصدق كيف دولة مسلمة تخصص فلوس للإرهاب للقتل والتدمير وسفك الدم بريء. صلى الله العافية، الحمد لله عافانا. نعم.
قال رحمه الله: قلت فالقوم ذمهم الله بذمهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها، ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ونصرته، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية، وقالها هنا: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أي طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل عليه،
وسحروه في مشك ومشاطة.
لا تنسون الصلاة على النبي يا ذكر أهل الحديث، أسأل الله يجعلنا وياكم منهم. أكثر الناس صلاة على النبي لأنهم يدرسون البخاري ومسلم وابن كثير، من كثير محدث ملأ تفسيره بالأحاديث. ذلك إذا خلصت إن شاء الله ابن كثير، والحمد لله الله يصلنا أمس انتهينا وكثير سنة البرباري ولا زال إن شاء الله الخير قادم. ف فإنك تجد حصيلة علمية من الأحاديث كثيرة في التفسير استفدتها من كثير محدث أصلا. شوف كم يسوق من الأسانيد. فأكثر الناس صلاة كما قال أهل العلم هم أهل الحديث، ندرسون كتب السنة، كتب السنة مليئة بالأحاديث. فدائما صاحب الحديث اللهم صل على محمد، اللهم صل، ومن صلى على النبي واحدة صلى بها عشرة. قال النبي من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فقد أخطأ طريق الجنة، وقال من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فأبعده الله. قال جبريل، قال النبي أمين. فاحذر أن تتهاون من الصلاة على النبي عند ذكر. عندك صيغتان، إذا كنت تختصر لا بأس أن تقول اللهم صلي عليه وسلم، عندك صيغة مطولة اللهم صلي على محمد وعلى محمد. لكن الصيغة المطولة قد يحصل لك فيها تشويش أثناء القراءة، إنك تقعد تتأمل وش تقول، أنت بتسمع القارئ تستفيد اللي نقول لك من كلام الكثير تستفيد، وتسمع المعلم مش يعلق مما في محفوظاته مما درس. فقد تكون المطولة يعني مرجوحة من جهة ما هناك أولى منها. وش أولى منها؟ العلم، إنها مستحبة هي. سماع العلم فرض. نعم طيب، ايش قرأتم معنا في قوله تعالى قرأت واتبعوا ما تتلو الشياطين؟ لسه اقرأ. طيب اقرأ.
قال رحمه الله ولهذا ارادوا كيدا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر تحت رعوفة ببئر أروان. وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له لبيد بن الأعصم لعنه الله وقبحه، فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
وهذا حجة يعني الضعفاء ما قدروا عن النبي باب العلم أن يهزموه، وهذا فعل أهل البدع من الصوفية وغيرهم، لما يأتي صاحب سنة ما يستطيع إلا يبث من طريق خطب الجمعة العلم القوي بالقرآن والسنة، يأتي الباطل من بين يديه ومن خلفه، فيلجأ الضعيف ليش في الأخير مع هذا العالم السحر ضعيف ومكر خفي، يعني من خفي ما يواجهه بالأدلة ويناقشه، خلاص يضعف قوى العالم هذا بالذكر، ويبقى العالم نايم دايم، ويبقى العالم هذا تعب ما يقدر يقرأ إذا صار له سحر، خلاص هذه حجته ضعيف ما يقدر العالم إلا بهذا. طبعا العالم لا شك أنه مفروض أن يقرأ ذكارة صباح المساء ويصيب السحر، لكن إذا نفذ فيه بقدر الله فيكون من حد من عملهم الضعيف ما يستطيعون. هكذا فعل مع الرسول، أقلق مضاجعهم البينات والحجج، هم حاسدينه، ولكن ما وجد طريق إليه إلا أن يسحروا. سحروا لبيد بن الأعصم اليهودي قبحه الله لعنة الله عليه، ولكن كان يقول لي واحد راقي كلام يعني وجيه، وراقي كان قوي في مكة يرقي من السحر ويرقي، فجاب لي كلام أذكر وأنا معه قبل حوالي 20 سنة أو كذا في مجلس من المجالس، هو راقي مو بعالم لكن كلام فيه وجاهة، يعني ما يبعد عن العلم فيه وجاهة من تجربته. يقول يجوني ناس أقرأ عليهم، يعني هذا الراقي معروف، هو دكتور في الكيمياء لكن الله أعطاه قوة في الرقية، دكتور في علم الكيمياء مدرس في الجامعة لكن أعطى الله قوة في الرقية سبحان الله. فمن اللي يجوله ناس دينين سبحان الله، قد يكونوا يقرأ عليهم اقتلوا بالسحر ودين وباع الفحشاء والمنكر، المهم من مختلف الناس يقول. ولاحظ أن الشخص إذا كان قوي العلاقة مع ربه دين يحضر حلقات علم، جاء السحر يقول أجد تأثيره عليه ضعيف، يمشي في حياته عادي يسير له. والشخص اللي يكون مع النساء واللهو والبعد حلقات العلم يعق أمه غافل ولا يصلي إلا قليل وهو صلاة الفجر يتمكن من حتى يصرع يتخبط في الأرض كذا يقول. ولعل الأصل في هذا شوف الذي الأعصر مش قدر يسوي شيء ضعيف مع الرسول فقط تخيل إنه أتنشى ومات ما راح النبي يوم يصلي بالناس كان راح بيت صفية بيت كذا يقول هذا المسجد ما ذهل ولا برة ولا ذهل ويبلغ الوحي ولا شيء ولا شيء فقد يخيل أنه أتى نساء وما تبني فهذا لعله أصل عند هذا الراقي اللي قال لي عليه من تجربته أنه يشوف نفس اللي يشوف حياته قريب مع في حياته مع ربه يحضر حلقات علم ما يفوت حلقة واحدة ومغترب الذكر وتحصين أذكار الصلاة المهم يجد أن تأثير السحر عليه ضعيف والمس لو جاءه شيء لا يذكر أما إذا كان هو غافل عن الله فحينئذ يحصل له تأثير شديد يتمكن منه الشيطان إذن قوة بدنك في قوة ذكر ربك مع الشياطين فإذا قويت نفسك حصنتها بالذكر حبزوا حلقات العلم صار لك قوة الشيطان ما يقدر عليك إلا بضعف شديد نعم
قال كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما سيأتي بيانه. قال السدي ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم قال لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم عارضوه بالتوراة فخاصموه بها فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن فذلك قوله كأنهم لا يعلمون. وقال قتادة في قوله كأنهم لا يعلمون قال إن القوم كانوا يعلمون ولكنهم نبذوا علمهم وكتموه وجحدوا به. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فئات من الجن والإنس واتبعوا الشهوات فلما أرجع الله إلى سليمان ملكه وقام الناس على الدين كما كان وأن سليمان ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه وتوفي سليمان عليه السلام حدثان ذلك فظهر الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان وقالوا هذا كتاب من الله نزل على سليمان فأخفاه عنا فأخذوا به فجعلوه دينا فأنزل الله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم الآية واتبعوا الشهوات أي التي كانت تتلو الشياطين وهي المعازف واللعب وكل شيء يصد عن ذكر الله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان آصف كاتب سليمان وكان يعلم الاسم الأعظم وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه فلما مات سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل بها. وقال فأكفره جهال الناس وسبوه ووقف علماء الناس فلم يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا.
إيش الذي تتلو الشياطين على ملك سليمان؟ ملك سليمان هل كان فيه سحر؟ فهم قالوا هذه الكتب التي تحت يعني كرسي سليمان من السحر ترى كان من دين سليمان. طيب من تلا عليهم هذا وانه من دين سليمان؟ الشياطين. من اتبعوهم؟ جهال الناس. فعلى الانسان مو كل ما يقرأ له كتاب يبقى منسوب للشيخ بن باز منسوب، يتحقق أول شيء يتحقق، لأن الناس عادتهم أنهم يأخذون من العلماء، فإذا رأى بعض المبتدعة أن هؤلاء يأخذون العلماء وش راح يسوي؟ يأخذ كلام ويلزق بالشيخ والشيخ ما تلا، ويتبعون ما تلا هذا الإنسان على ذاك الشيخ وما قالوا. وذلك أنكر علماءنا على صالح المغامسي، سوى ذكر كذا ملفق أو ذكر ذكرا فيه تلفيق الصراحة، وقال هذا قالوا بن باز وما قالوا بن باز. فيجب الإنسان إذا تكلم الوعاظ عن الشيخ بن باز أو كذا، هم يقولون كذا عشان يروج، لأنه يعرفون الشيخ بن باز مطاع، فيسوون نظم يقول قالوا بن باز، ثبت قالوا بأي شريط، وثق قالوا بأي كتاب. إذن هذه الآية نستفيد منها علم التوثيق عند العلماء، علم التوثيق أن توثق مصادرك، لأن أولئك تبعوا ما قال الشيطان، قالوا حتى يتبعوا الشياطين في السحر، قالوا إيش هذا ترى من ملك سليمان، وش يسوي الناس اللي يعرفون ملك سليمان؟ يتبعوه. ونفس الشيء الآن هكذا، كل ما أرادوا بدعة يقال الشيخ. وخرج أذكر لنا من أيام فتنة الخليج سلمان العودة بكلام عجيب، قال إن الفرقة الناجية تختلف عن الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية هي كذا وكذا، والطائفة المنصورة هي كذا كذا، وتراه قالها بن باز. اتصل المشايخ وبعض أخوانا الشيخ بن باز، قال أنا ما قلت الكلام هذا كذب عليه، ابن تيمية يقول في صدر العقيدة الوسطية هذا ما يعني تقوله الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هي شيء واحد، لا ينبغي أن يفرق بينهم، طائفة منصورة فرقة ناجية. ثم حتى يصدق في هذا قال ترى قالها بيش بن باز. والثاني قال وإذا خرج الحاكم على الحاكم الحاكم نعم ضربه وجلد اثنين فإنه يخرج عليه، إذا كان مجموعة يخرجون عليه. المهم كلام هذا أو غيره من قاله؟ قاله ابن حجر. شوف ابن حجر ما قال كلامه. فرق بين العالم عروف بالسنة والتثبت ثم زل في أو وهم في النسبة ومن كان هذا ديدا، وفي فرق ولا؟ نعم.
قال وقال ابن جرير حدثني أبو السائب سلم بن جلادة السوائي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يدخل الخلاء أو يأتي شيئا من نسائه أعطى الجرادة وهي امرأته خاتمه، فلما أراد الله أن يبتلي سليمان عليه السلام بالذي ابتلاه به أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه، فجاء الشيطان في صورة سليمان فقال هات خاتمي، فأخذه فلبسه، فلما لبسه دانت له الشياطين والجن والإنس، قال فجاءها سليمان فقال لها هات خاتمي، فقالت كذبت لست سليمان، قال فعرف سليمان أنه بلاء ابتلي به، قال فانطلقت الشياطين فكتبت في تلك الأيام كتبا فيها سحر وكفر، ثم دفنوها تحت كرسي سليمان، ثم أخرجوها وقرأوها على الناس وقالوا إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه الكتب، قال فبرئ الناس من سليمان عليه السلام وكفروه حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم قال ابن جرير حدثنا ابن حبيب قال حدثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن عمران وهو ابن الحارث قال بينا نحن عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ جاء رجل فقال له من أين جئت؟ قال من العراق. قال من أيه؟ قال من الكوفة. قال فما الخبر؟ قال تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليهم ففزع ثم قال ما تقول لا أبا لك لو شعرنا ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه أما إني سأحدثكم عن ذلك إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها فإذا جرم منه وصدق كذب معها 70 كذبة قال فتشربها قلوب الناس قال فأطلع الله عليها سليمان عليه السلام فدفنها تحت كرسيه فلما توفي سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق فقال هل أدلكم على كنزه المبدع الذي لا كنز له مثله تحت الكرسي فأخرجوه فقال هذا سحر فتناسخها الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق فأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآية ورواه الحاكم في مستدركه عن أبي زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير به وقال السدي في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي على عهد سليمان قال كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع فيستمعون من كلام الملائكة مما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر فيأتون الكهنة فيخبرونهم فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا فلما أنبنتهم الكهنة كذبوا لهم وأدخلوا فيه غيره فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة فاكتتب الناس الحديث في الكتب وفشى ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ثم دفنها تحت كرسيه ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسي إلا احترق وقال لا أسمع أحدا يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه فلما مات سليمان عليه السلام وذهبت العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان وخلف من بعد ذلك خلف تمثل الشيطان في صورة إنسان ثم أتى نفر من بني إسرائيل فقال لهم هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحيته فقال لهم فقالوا له فادنوا فقال لا ولكنني هاهنا في أيديكم فإن لم تجدوه فاقتلوني فحفروا فوجدوا تلك الكتب فلما أخرجوها قال الشيطان إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر ثم طار وذهب وفشى في الناس أن سليمان كان ساحرا واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم خاصموه بها فذلك حين يقول الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وقال الربيع بن أنس إن اليهود سألوا محمد صلى الله عليه وسلم زمانا من أمور عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا أنزل الله سبحانه وتعالى عليه ما سألوه عنه فيخصمهم به فلما رأوا ذلك قالوا هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به فأنزل الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وإن الشياطين عبدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك وإن الشياطين عبدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك فدفنوه تحت كرسي مجلس سليمان وكان عليه السلام لا يعلم الغيب فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك السحر وخدعوا الناس وقالوا هذا علم كان سليمان يكتبه ويحسد الناس عليه. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فرجعوا من عنده وقد قرجوا وقد أدحض الله حجتهم. وقال مجاهد في قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان قال كانت الشياطين تستمع الوحي فما سمعوا من كلمة زادوا فيها 200 مثلها. فأرسل سليمان عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك. فلما توفي سليمان وجدته الشياطين وعلمته الناس وهو السحر. وقال سعيد بن جبير كان سليمان يتتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذه منهم فيدفنه تحت كرسيه في بيت خزانته فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه. فدنت إليه الإنس فقالوا له أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا نعم. قالوا فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه. فاستشار به الإنس واستخرجوه وعملوا بها. فقال أهل الحجاز كان سليمان يعلم بهذا وهذا سحر. فأنزل الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلام فقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا.
نعم يعني على كل حال هذه آثار بعضها إسرائيلية وبعضها ينظر في إسناده لكن الأمر إن شاء الله واضح وهو أن أو كما قيل عمدت الشياطين إلى كتب كتبت فيها من السحر والكهنة ما كتبت وحتى يصدقوهم الناس في ذلك. نعم عمدوا إلى كرسي سليمان فدفنوه تحته. فبعدما فارق الدنيا سليمان قالوا للناس كيف كان يسير الجن والإنس؟ ما قدرة الله حتى تؤمنوا بالله وتصدقوا سليمان؟ ترى كتب سحر هذه. إذن سليمان عندهم بهذه الكتب يسمى إيش؟ ساحر. فقال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اتبعوا ما تلت على ملكه وأن هذه الكتب كتب السحر منسوبة إلى سليمان. فبرأه الله فقال وما كفر سليمان، هذا يدل أن السحر كفر ولكن الشياطين هم الذين كفروا ولفقوا عليه هذا. نعم والله قد برأ نبيه. فهذا به أن أهل الحق أحيانا يمكن أن يلفق عليهم أشياء ما قالوها. ليش؟ ما الذي يستفيد الملفق؟ أغواء الناس، تصديق الباطل. إذا أنه لو قال بنفسه الباطل ما صدق، لكن لما ينسبه إلى صاحب حق يريد منه أن يروج فينسبه. ومن هنا الشرع علم التوثيق. توثيق لابد، إذا جاب لك واحد كلام قال وهذا قاله شيخ الإسلام قل في كتاب، إلا أن يكون عالم لا شك. هذا ما ينبغي، لأنه بنتبه كثير ما يقول وقالت الأشاعرة وقالت كذا، ما ينسب في كتاب لهم، لأنه معروف بالصدق والعلم. روح أنت بحث وراء شيخ الإسلام، شوف أي كتاب وأي سطر وأي فإذا كان الشخص مجهول عندك ولا يعرف بالعلم والرسوخ فيه فنعم والله ما ندري أنت يعني جي أي كتاب هذا قاله. لكن يجيك مثل من عرف بالعلم والتدريس سنين مديدة وكذا، هذا استقبل منه وتروح بحث في كتاب، ولا بأس أنك تراجع إذا أردت مثل بحث علمي وكذا تقول أي شيخ هذا في أي كذا، لكن لا تقول على وجه الشك والتشكيك، لأن الأصل أن هذا ثقة، ما نقل لك إلا أنه ثقة معروف بالتدريس. لكن شخص يقول لك ورد ساب مو معروف، طالب مثلك مثله ما معروف بالعلم والرسوخ ولا عرف عندك بالثقة في النقول ولا كله في مكان توثق. نعم
قال وقال محمد بن إسحاق بن يسار عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود عليه السلام، فكتبوا أصناف السحر، من كان يجب أن يبلغ كذا فليفعل كذا وكذا، حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب ثم ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمان، وكتبوه في عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود عليه السلام من ذخائر كنوز العلم. ثم دفنوه تحت كرسيه، واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: والله ما كان ملك سليمان إلا بهذا. فأفشوا السحر في الناس فتعلموه وعلموه، وليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله.
ما حكم تعلم السحر؟ تفصيل. من تعلمه بحيث أنه يستطيع يسحر، يعني يستطيع يجيب له شعر ويجيب له صورة فلان ويسحر، هذا كفر أكبر، لأن الشيطان ما يعطيه الميثاق على أنه يسخر له أحد جنوده بأمر الله، فيعطيه الشيطان مصنوع السحر فيسكن نفس أوقاع جمجمة تلك الفتاة فتصبح تعشق فلان وتكره زوجها إلى آخره إلا وقد كفر. فالشيطان حينئذ يبذل له جنوده، متى ما عقدت نفث فاكتمت النفث طارت روح شيطانية فسكرت، في هذا ما تخرج إلا إذا انحلت هذه العقد، عرفت؟ تشكر، تبدأ المرة: أريد فلان، أنا أحب فلان، مسكينة مسحور، فتبقى هذه النفس الشريرة التي طارت بعد العقد والنفث، وأكثر ما يفعله النساء يقعد نفاثات في العقد، فتبقى ساكنة في ذاك المكان، والراقي يأتي والراقي، وحين يطول الرقية وحين، فإذا انحلت السحر قام كالنشط العقال وخرجت النفس وبدأ يباشر حياة المسحور. فهذا كفر أكبر، لأنه ما يقويه، ما يقدر الشيطان أو ما يعطيه بإذن الله القدرة على الاستعانة بالجن فتطير من الروح بعد ما يتم النفس ويستكمل الطلاسم إلا وقد كفر، فالشيطان يسخر له. طيب، التعلم الثاني يعرف كيف السحر يسحرون، وأنهم بالعقد ويتمتمون بطلاسم، وهذه الإجمالات لا بأس الحذر منها، وما يعلمان من أحد حتى يقول له إنما، يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل أن تعلم السحر على هذا الوجه الأول كفر أكبر، لا يجوز تعلم السحر بحيث أن يستطيع إيش يسحر، نعم، لأنه يكفر قبل أن يفعل ذلك غالبا. طيب، بقي شيء؟ أكملها، أكمل الآية هذه.
قال: فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من الله سليمان بن داود وعده فيمن عد من المرسلين، قال: من كان بالمدينة من اليهود ألا تعجبون من محمد؟ يزعم أن ابن داود كان نبيا، والله ما كان إلا ساحرا، وأنزل الله في ذلك من قولهم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا الآية. وقال ابن جرير: حدثنا القاسم قال حدثنا حسين بن الحجاج عن أبي بكر عن شهر بن حوشب قال: لما سلب سليمان ملكه كانت الشياطين تكتب السحر في غيبة سليمان، فكتبت: من أراد أن يأتي كذا وكذا فليستقبل الشمس وليقل كذا، ومن أراد أن يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا، فكتبته وجعلت عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخيا للملك سليمان بن داود عليه السلام من ذخائر كنوز العلم. ثم دفنته تحت كرسيه. فلما مات سليمان عليه السلام قام إبليس لعنه الله خطيبا فقال: يا أيها الناس، إن سليمان لم يكن نبيا، إنما كان ساحرا، فالتبسوا سحره في متاعه وبيوته، ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه، فقالوا: والله لقد كان سليمان ساحرا، هذا سحر، بهذا تعبدنا وبهذا قهرنا. فقال المؤمنون: بل كان نبيا مؤمنا. فلما بعث الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكر داود وسليمان، فقالت اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل، يذكر سليمان مع الأنبياء، إنما كان ساحرا يركب الريح. فأنزل الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان الآية. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصرعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عمران بن حدير عن أبي مجلز قال: أخذ سليمان عليه السلام من كل دابة عهدا، فإذا أصيب رجل فسأل بذلك العهد خلي عنه، فزاد الناس السجع والسحر، فقالوا: هذا يعمل به سليمان بن داود عليه السلام. فقال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال حدثنا المسعودي عن زياد مولى بن مصعب عن الحسن في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين، قال: ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهانة. وقال: حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قال: وتبعته اليهود على ملكه، وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بها، ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان. قال: فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام، ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها، وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم. والله الهادي. وقوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما تتلوه الشياطين، أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان. وعداه بعلى لأنه تتضمن تتلو تكذب. وقال ابن جرير: على هاهنا بمعنى فيه، أي تتلوه في ملك سليمان.
إذا من اتبعوا اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هم أجهل الناس. نعم.
قال: وناقله عن ابن جريج وابن إسحاق قال رحمه الله: قلت: والتضمين أحسن وأولى والله أعلم. وقول الحسن البصري رحمه الله: وكان السحر قبل زمان سليمان بن داود، صحيح لا شك فيه، لأن السحرة كانوا في زمن موسى عليه السلام وسليمان بن داود بعده، كما قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ثم ذكر القصة بعدها وفيها: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام لنبيهم صالح: إنما أنت من المسحرين، أي المسحورين على المشهور. وقوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
ويخلى الآية هذه نقرأ في وقت آخر. وقوله: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، نقرأ الآن من المسند. نعم. يفك السحر بالسحر هذا لا يجوز. ومن قال من أهل العلم يجوز فقد أخطأ، لأن السحر كله حرام. قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولأن ضرورة الدين مقدمة على ضرورة البدن، فالذي يذهب إلى الساحر حينئذ سيستعمر الكفر وذهاب الدين لأجل إنقاذ المسحور أو التعال مقتضى ذلك. وضرورة الدين مقدمة على ضرورة إيش؟ البدل. ثم أن السحر أمر معلوم التحريم وشفاؤه محتمل مهما كان، فكيف استعمل الدواء المحرم في الشفاء؟ وما جعل الله شفاء أمة محمد فيما حرم عليها. نعم، فالنشرة من عمل الشيطان وهي فك السحر بالسحر، لكن إذا كانت النشرة باستعمال الأدعية النافعة فإن هذا جائز، هذا جائز إن شاء الله ما فيه إشكال، لكن الإشكال فيه من يستعمل السحر، نسأل الله العافية. إذا قال قائل لكن فلان مضطر، ليش ما نخليه مثل أكل الميتة؟ أكل الميتة إيش؟ جائز لكي ينجو بحياته، وهذا مضطر لفك السحر. نقول اختلف الأمر، لأن أكل الميتة متيقن النجاة، متيقن النجاة، أما الدواء فمحتمل. الثاني أن ضرورة الدين مقدمة على ضرورة البدن. نعم، ضرورة الدين مقدمة على ضرورة البدن، فإنه يذهب دين الساحر بكلية، ليس كالميتة التي هي فسق أكلها، هذا ذهب دين فافترق. طيب حديث رقم كم؟
766.
طيب خلنا نقرأ اليوم أدب الطلب، كتاب الثاني جسم عند اليوم أدب الشرعية بالمفلح، خلها هي أثناء الأسبوع. نعم، انتهينا من أدب الطلب، نقرأ أدب الشرعية بالمفلح.
قال العلامة أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كما في الأداب الشرعية، فصل في حسن الظن بأهل الدين، إلى أن قال رحمه الله: ونظر إياس بن معاوية يوما وهو بواسط في الرحبة إلى آجرة فقال: تحت هذه الآجرة دابة، فنزعوا الآجرة فإذا تحتها حية مطوية، فسئل عن ذلك فقال: إني رأيت ما بين الآجرتين نديا من بين الرحبة، فعلمت أن تحتها شيئا يتنفس. ونظر إياس بن معاوية يوما إلى صدع في أرض فقال: في هذا الصدع دابة، فنظروا فإذا فيه دابة، فقال: إن الأرض لا تنصدع إلا عن دابة أو نبات. قال معن بن زائدة: ما رأيت قفى رجل قط إلا عرفت عقله.
الله.
وقال وهب بن منبه:
إذا عندنا فرق بين الفراسة والإلهام والوحي، نعم لا شك فيه بينهم فروق. الوحي انقطع على وفاة النبي، بقيتهم بشرات الرؤى الصالحة كما في الحديث، ولا يعتمد عليها في أمر الدين الرؤى. فهو يجزم الموحى إليه، يجزم أن هذا من عند الله، هذا الوحي، فيقول النبي قال الله، هكذا يجزم، فهذا الوحي. والإلهام شيء يطمئن له الملهم أن يفعله وهو من عند الله، كما أوحى الله إلى أم موسى أي ألهمها، هنا الوحي بمعنى الإلهام، كما أوحى الله إلى النحل ألهمها. فحينما أوحى الله لأم موسى بما أوحى الله إليها من أن تقذف موسى في التابوت وتلقيه في اليم ويلقيه اليم إلى الساحل، هذا بمعنى الإلهام اللي كان عند النحل، لأن ما في نساء أنبياء، الأنبياء في الرجال، النساء ما فيهم نبي. نعم، فهذا معنى الإلهام. والفرق بين الوحي أن الذي أطمئن مثلا يقول يا رب وفقني لأن أجد كيت وكيت، واضطر دعاء مضطر، الكافر يجاب مضطر الدعاء مضطر ربما إذا كان كافر، فيلهم أن يسوي شيء يسوي خلاص، لكن ما يلزم أن الله هو الذي أوحى إليه، ما يلزم، هذا ما يلزم. وتحصل لك أنت كما تحصل لي وتحصل غير مثل القصص، مع ذلك ما نجزم أنه وحي، ولا نجزم، نقول توفيق ونقول إلهام ونرجو. أذكر قصة، أنت تروحون ابن عباس يطول المجلس كان يذكر قصص، أذكر قصة أن أخذني أخواننا من طلبة العلم أخ حسام وأحد أبنائي للمطار حتى نسافر دورة علمية في فرنسا نقيمها بباريس، وفي الطريق في المطار طلعت أكتب بالبيانات سقط الجواز، وجيت هاجم على الطائرة لأن الوقت ما فيه وقت، أبحث في جيبي المهمة أجد جواز، وقاعد أدور بالمطار أنظر هنا وهنا وانظر إلى هذه الإبرة التي في الصحراء وين ألقاها الجواز في هذه الأمة، وكل منشغل بنفسه. لما قاربت اليأس اتصلت بابني وقلت تعال خذوني رجعوني البيت، لأنه ما في جواز ما في رحلة، والرحلة كانت الدعوة الحمد لله بين التوحيد وخير كبير نشكر الله على فضله، وفي بلد كفر يعني حاجة عظيمة جدا جدا. فدعوت الله، وكان من ضمن ما دعوت أن هذه يعني رحلة لي الدعوة، فأسألك يا ربي يسر لنا الأمر. المهم ما شفت نتيجة في البداية، المهم قررت أن أرجع البيت، صلت بالابن أو بالأخ طلعنا المطار جزاه الله خير من أخواننا تعاونين، فرايح له جار الشنطة وخلاص رايح البيت، ماشي ماشي ماشي، قبل لا أطلع من زجاج المطار للخارج ليأخذوني يرجعون البيت، وبعدين عاد نطول له جواز وبي له شهر وبي له، وتروح الرحلة، والرحلة الإخوان اللي قطعونا تذكرة يعني ما تسترجع، يعني 6,000 أو 4,000 خلاص إذا راحت عليك راح، ما ننوع هذا ظلنا. المهم وأنا خارج قبل أن أخرج من الباب يعني جاني إحساس أن أسأل شخص بعينه من جنود المطار، فتوجهت إليه بعينه وهو لم يكن عنده مظاهر ندور على أحد ولا شيء، بس كذا ارتحت. شفت شلون؟ فهذا الله أعلم. فاقتربت قلت له أنا عندي جواز ضائع، قال حنا ندور عليك وتعال خذه، وأخذته وطلعت قبل أن تغلق البوابة، وطلعنا في الرحلة وكانت رحلة دعوة التوحيد وخير كبير. فالمقصود إنك ما تجزم تقول هذا من عند الله، فقد تكون فكرة وافق القدر فيها حسنة جاءت من توفيق الله. المهم، أما الفراسة فهي موهبة، مقدمات وقرائن يعرف الرجل فيها، ينظر إلى شخص ينظر فيه يقول ترى هذا نجار ويطلع نجار، وترى هذا حداد، وترى هذا شكله أنه بيت مشكلة مع زوجته صار له سنين. المهم من قراءة تعطى هذه الموهبة يقرأها، ليست علم غيب، قوة في نفسه علمية يجدها بتوفيق رب البرية من قراءة، ولو لا تخطر على بال البعض، ليس هي كهانة ولا هي إنما شيء في النفس وهذا مجرب. نعم. وأما حديث تقوى فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله إسناده ضعيف، إن في ذلك لآيات للمتوسمين المتفرسين. المهم هذه تدل أنه فيه يعني، فالمتفرس عنده شيء من المقدمات يطمئن أن هذا كذا فيكون الأمر كذلك. انظر لمعاوية من إياس، وكان ذكي من أذكى من خلق الله على الأرض، وشديد الحفظ قوي الحفظ لدرجة كما يذكر في سيرته أنه كان يوم مع أمه مستروح هكذا، قال يوم أنا أسألك سؤال، في شيء يعني إيش الصوت ذاك الذي استكع على الأرض كذا ثم خرجت للدنيا، يعني متذكر وهو طالع من بطن أمه صاح شيء من التانكي، تانكي فوق السطح من وعاء أو شيء على الأرض، سمع ضجيجه وسمع وحس بس انه خرج من بطن امه وقتها. شوف الذاكره، هذا ذكر ايش في سيرته انه يحفظ من هذا الوقت وعمره ساعه، فكيف؟ فالله تعالى اعلم، لكن قوي الحفظ. فتفرس نظر، شوف حسن الظن بالعالم كيف، لا تستدعى العالم، تأتي العالم مثل معاه بن ياس وتقول هذا والله كاهن الرجل، وش ترين تحت الجرة فيه ايش؟ في حية. فالناس اللي يعرفون الفراسة يبدأ يتمتمون، ترى تحت هذا فيه أكيد في حية، يفتح القوم لا تشيء أظن تقول هذا ساحر الشيخ، هذا كاهن. ولذلك بين عذره حتى أتاك بهذا الأثر بالمفلح، حتى تقيس العلماء أنه لهم عذر، فراسة قراء إن شافها أن شيء يعني له فجوة كذا تتحرك أو شيء يقول فيه دابة تحت تلفس، أنه فيه قراء قال تراه فيه دابة هنا وشال، وهذا فإذا هذا لا يجعلك تسيء الظن بالعالم أو الصالح، تقول هذا الرجل والله يتعامل مع الجن مباشرة، ها؟ في شيء سوف راسه. نعم.
قال: وقال وهب بن منبه: خصلتان إذا كانتا في الغلام رديت نجابته، الرهبة والحياء. ومر إياس بن معاوية ذات ليلة بماء فقال: أسمع صوت كلب غريب. قيل له: كيف عرفت ذلك؟ قال: لخضوع صوته وشدة صياح غيره من الكلاب. قالوا: فإذا كلب غريب مربوط والكلاب تذبحه. وقال عمرو بن العاص:
ما عقلا يعني، حتى في باب البهائم يجي البهيمة هذا الكلب في مكان ما يعرفه ولا يعرف، يقوم يستأسد بالنباح الشديد، يا غريب خلك إيش أديب، يكون نباحه يعني على هوينة خشية اللي يجي له شيء ما يعرفه في المنطقة دي، مو متعود عليها، الثانيين يعرفون المنطقة، آخرين راحتهم في النباح. فبالقرينة هذه عرف معاوية أن هذا الكلب غريب أكيد، وشويش ودولك مستأسدين يعرفون المنطقة، يعرفون إيش المنطقة، وطلع فعلا كلامه صحيح من القرائن، قال هذا غريب الكلب مو من أهل المنحي، شوف كيف نباح شوي. وهذا تحدث عند البادي أحيانا، شوف الناس عندهم فراسات سبحان الله عجيبة في مكان الماء في مكان، فلا ينبغي أن يعني نقفز إلى تهمتهم بالكهانة والسحر
شوف هذا عذر ذكرك أعذار تحشر الظنب أهل الدين ذكرك أعذار. نعم اقرأ.
قال وقال عمرو بن العاص أنا للبديهة ومعاوية للأناه والمغيرة للمعضلات وزياد لصغار الأمور وكبارها. وقال أراد يوسف بن عمر بن هبيرة أن يولي بكر بن عبد الله المزني القضاء فاستعفاه فأبى أن يعفيه فقال أصلح الله الأمير ما أحسن القضاء. قال كذبت. قال فإن كنت كاذبا فلا يحل لك أن تولي الكذابين وإن كنت صادقا فلا يحل لك أن تولي من لا يحسن.
سبحان الله هذه الهام عجيب.
قال وفي الصحيحين أو صحيح البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه أمر القعقاع وقال عمر رضي الله عنه أمر الأقرع بن حابس فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي فقال ما أردت خلافك فتباريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه حتى يستفهمه.
نعم يعني هذا يا إخواني دل لا يستغرب يحصل بين عالمين كبيرين أحيانا خلاف وهذا الحديث فيه تسلية حتى لا يشك الناس إذا وقع أو ظلمت فتنة بين عالمين وصار أحدهم يتكلم في الآخر يتكلم في الآخر هذا الرجل يريد تتبع أثراتي عنده كيد لي وهذا الرجل يريد يتكلمون علماء في بعض فحينما تسمع هذا الأثر تقول هذا لا يقدح فيهم الاثنين لأنه حصل بين أبو بكر وعمر النبي واحد منهم قال استعمل هذا استعمل هذا فأتى له ما يأتي بشر من الظن المرجوح قال ما أردت يا هذا ترى ما أردت إلا خلافي ما يقول شيء اللي يبغي يخالفني الثاني قال ما أردت خلافك إلى آخره ارتفعت أصواتهم فإذا كان بكر وعمر حصل بينهم هذا نعم حتى ارتفعت أصواتهم وفي نفس الرواية أظن في صحيح البخاري كاد الخيران أن يهلك الشيخان يعني لك كيف لأن ارتفعت أصواتهم حضرة النبي أن تحبط أعمالكم وأنتم فهذا فيه أن الرجل مهما كان فاضل قد يصدر منه الأشياء التي فيها مخالفة لكن لا تخرم عدالته ليش لأنه يحسن فيه الظن أنه لم يستمر عليها ولو استمر لفسق فهذا من إحسان الظن في الشيخين فإنهم لو استمر لما كانت عندهم عدالة لكن يدل على أنهم استعتبوا من القرينة قال بعد هذه الآية بعد هذا النزول كان ما يكاد يرفع صوت ما يكاد يعني يسمع صوته أبو بكر الصديق إذا استجاب ولا رجع ولا إذا هذا الفرق بين الفاسق والعدل العدل يتصور من الخطأ لكن ما يتصور من الاستمرار والإصرار عليه استمرار نعم لكن الفاسق يستور منه الخطأ والإصرار إذا أصر العدل عليه يكون عنده شبهة يحسن فيه الظن نعم عنده تأويل يظن أنه حق إلا إذا كان الأمر لا ينطبق فيه عنزال هذا أمر آخر كان صار خرج العدل يوم الأيام يقول هذه السماء وهذه أرض إلى آخره وينظر الأرض يقول هذه سماء وهذه سماء لكن الشيء محتمل التأويل حتى لو أصر عليه لا ينبغي أن نشدد ونخرج للفسق يقول أنه أصر إلا ببينة لا ينتطح فيها عنزان ولا يختلف فيها اثنان. نعم
قال وروى الحاكم في تاريخه عن بشر بن الحارث يعني الحافي قال صحبة الأشرار أورثت سوء الظن بالأخيار.
صحيح إذا شفت واحد يعني كثير سيء الظن ما في موقف ولا موقفين عادت وديدن في كل أحد سيء الظن فليعلم هذا سيء الظن أنه صاحب أشرار منهم يعلمون سوء الظن المرء على دين
خليدي الشرير ما ينظر إلا إلى احتمال الشر فيرجحه. فإذا جالس الشخص شريرين من أهل الدنيا يتعلم منهم سوء الظن كل شيء، وهذا يجعل الإنسان يفر من سوء الظن. أول شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن في النقل والحديث، قال الله تعالى واجتنبوا كثير من الظن. ثانيا أنه من علامات الجلوس مع أهل الأشرار، فمن جالس أهل الأشرار فمن جالس الأشرار أساء الظن بالأخيار. نعم.
قال وروي أيضا عن أبي بكر بن عياش قال لا يعتد بعبادة المفلس فإنه إذا استغنى رجع. قال فصل ويجب كف يده وفمه وفرجه وبقية أعضائه عما يحرم ويسن عما يكره. قال ابن الجوزي هذا في من لم يضطر إلى ذلك وإلا جاز. قال أبو الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، ومتى قدر ألا يظهر موافقتهم لم يجز له ومتى قدر ألا يظهر موافقتهم لم يجز له ذلك. قال البخاري ويذكر عن أبي الدرداء فذكره كذا. قال ابن الجوزي وقول أبي الدرداء هذا ليس فيه موافقة ولا موافقة على محرم ولا فيه كلام، وإنما فيه طلاقة الوجه خاصة للمصلحة، وهو معنى ما في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة، فلما دخل ألان له القول. قالت قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له القول. قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه.
طيب هذا ما الفرق بينه وبين المبحث ذكرناه في كتاب شرح السنة البربهاري، من تبسم في وجه صاحب بدعة فقد استخف بما أنزل على محمد، والآن النبي انبسط إلى ذلك الرجل وألن له الكلام وقال يا عائشة ماذا هيتيني فاحشة، فهل ذاك قول ذلك العالم السلفي من استبسم بسط لصاحب بدعة أهلا محمد؟ صاحب بدعة ينظر البدعة، مو عامي ساكن معك في الحي عامي فقط، لا ينظر هذا صاحب البدعة عنده من ينفر منه يغوي من جلس إليه عنده تأصيلات. فذاك قال فيه من تبسم في وجهه فقد استخف من وجه محمد، وهنا النبي انبسطه، فهل فيه تخالف بينهم؟ ها كيف هيتكلم؟ اي نظر البدعة. طيب وهذا النبي قال انبسط اليه، الظاهر ان خطأ هذا الثاني هو الاول، خلينا نقول خطأ الاول الذي جعل النبي يقول بئس اخو العشيرة خطأ شهواتي. نعم، فهذا الشهواني اللي يسافر الخارج وتساهل مع علاقات النساء، لكن جاء قدامك في المجلس ما سوى ولا منكر، تريد أن تستلطف وليقبل منك الدعوة، يجوز. كيف حالك أبو محمد؟ من سماع ما شفناك، وتدخل عليه السرور على قلبي لين يسمع منك الدعوة. مفتاح القلوب ما يدخل في مجلسك، يكون دخل خارج مجلسك، داخل مجلسك تنكر عليه، خارج مجلسك فيجوز تلطف له وتجلسه وتجيب له عصير التفاح وتجيب له حتى يقبل منك الدعوة، حتى وإن كان فاسق في الخارج يقبل الدعوة. ومن هنا قال النبي، ومن هنا انبسط النبي ذاك الرجل، سواء قلنا بكفره أو قلنا بضراوة معصيته. طيب الثاني اللي قالوه السلف من تبسم فقد استخف، هذا في المبتدع الذي يلبس تتجاوب مع ما تفعله ولا تجلس إليه، تعلم هذا وتعود عليه، وهو أنك لا تبسم فيه للابتسامة مفتاح لقلبك، والقلبه قلبك تجاوب وقلبه ليسمعك مع فيك. فإذا لقيته بعبسة مالك الغضبان كما قال القحطاني في نونيته لا تلقى مبتدعا إلا بعبسة مالك الغضبان، فحينئذ لا هو يطمع فيك يقول لك بدعته ولا أنت تجاوب مع ابتسامة نفسك وتسمع منه وتحبه، لأن البدع الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. فإذا هذا الثاني في معاملة المبتدع، والأول في معاملة الشهواني الذي معروف أنه عاصي بشربه الدخان بروحته السينمات واختلاطه مع النساء وروحته لشرب الدخان هذا معروف. نعم.
وقال رحمه الله قال في شرح مسلم وغيره: فيه مداراة من يتقى فحشه، ولم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثنى عليه في وجهه ولا في قفاه، إنما تألفه بشيء من الدنيا مع لين الكلام.
وهي بساطة الوجه، هي من الدنيا بساطة الوجه، هذا مفتاح لقلبه. تصور أنك تدعو واحد في حيك ما يصلي الفجر وجاء يفتح السيارة وجيت من الصباح طالع في كذا بشكل غضبان، هو أصلا ما عاد يكلمك من ذاك الموقف، ما عاد يكلم خلاص، كل ما يجي ينظر تذكر ذاك الموقف وطالع فيه كلام خلاص انتهى. لكن كيف تفل الجسد حتى يسمع منك انك ان صلاة الفجر ما يجي تخلف عنها يا جار وكذا؟ مفتاح الانبساط والكنية والسلام لابد. والشيطان يزعج العادل اللي يحضر حلقات علم مثلكم، لا شك اللي يحضرون مثلكم لا شك العقل يا اخوانك الحصارة، البعض يقول ايش الفائدة؟ لا والله هي فائدة، تحضر يوم بعد يوم، ترى هذا العقل يجمع وقت الضرورات يخرج مكنوز المعلومات عندكم وعند غيركم ممن يحضر، فالعامة محتاجينكم يا من تحضرون حلقات وكذا. فالشيطان يزعجك ويقول لك يمداهن تسم في وجه هذا الفاجر كل سنة وهو رايح الخارج ويحرف على بنت مثلا، ها شف يزعجك تكفهر في وجهه ليقطع ايش الوصل لسماع العلم. وهذا لا يعني انه قد يفيد احيانا، لكن كلامنا انه يزعجك في الهجر الغير مفيد الشيطان، لكن مفيد كان يرى شخصية مرموقة الجار وسمع كلامك ويجي يتخدعك ويسلم عليك وكذا، ولو هجرت نفع فيه اهجره. نعم. لكن كلامنا الشيطان يأتي في الموقع الذي لا يجوز فيه الهجر فيزين لك، ليش؟ لكي لا يستفيد المهجور، ما يستفيد. ولذلك قال مالك: بقي موسى مع فرعون يتردد عليه 40 سنة. شوف كيف حنا ما نتحمل أحيانا مرة. تصور جي تدعو واحد أمامك وتكلم بربع كلمة فرعون أنا ربكم الأعلى، بعضنا ما يزور خلاص، شوف الفاجر هذا الملحد خلاص انتهى. وموسى يتردد عليه 40 سنة ليهتدي، 40 سنة ما صبر. ونوح 50 سنة وما آمن معه إلا قليل، كلها دروس في القرآن يتعلم الصبر على المخالف. لكن إذا كان ما يأثر عليك لا شك تحترق وتضيق لغيرك، لا كان ما يأثر عليك. إذا الهجر يكون إذا غلب على ظنك فائدته، أما نفسك فلا يجوز. إذا تعير عليك دعوته أو تعير عليك إنكار عليه تهجر لحظ نفسك لا يصلح، اهجر لحظ الشريعة لا لحظ نفسك، إنك سيستقيم بالشريعة لو هجرتها. أما سيرجع لي أنا وسرد اعتباري أنا، فهذا ما كان خلق الأنبياء في الدعوة، ما هو خلق الأنبياء. لذلك كان أبو جهل يتبع النبي عم وراء ظهر، كل ما جاء النبي يدعو قوم، وهذا أعوذ بالله
أبو لهب
يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، يكذب النبي في كل مكان. في رواية ظهرت بها ولا والله استبعد صح يعني وقوعها، لأنه هذا خلق النبي، قال وجعل النبي ولا يلتفت إليه، في بعض الروايات مثل أحمد وغيره، خلاص لا يلتفت إليه اللهم صل عليه، فهذا لا تلتفت إليه
شخص، لأنك إذا التفت إليه سيزيد ضراوة ويشغلك، ولأن التفاتك إليه يسبب له حظ نفسك، وأنت مقصودك حظ الشريعة. نعم.
قال: وقد ذكر ابن عبد البر كلام أبي الدرداء في فضل حسن الخلق. وفي الصحيحين لما تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك كان يجيء ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيتبسم تبسم المغضب. قال بعض أصحابنا في كتاب الهادي وفيه أن التبسم يكون عن الغضب كما يكون عن التعجب والسرور.
تبسم أنواع ذكر ابن القيم، أوصل أظن إلى ست: تبسم تعجب، فتبسم ضاحكا، من هو؟ سليمان. تبسم الغضبان كما مر معك في قول ما في مالك المتخلف، تبسم ليش هذا التبسم؟ كيف تبسم غضبان؟ اعتقاد الغاضب وهو يتبسم قدرته على المغضوب عليه، أنت في قبضتي يعني، أستطيع الآن أن أسبك، أستطيع أن أسجنك، أستطيع. فيتبسم هكذا ابتسام، يسمونها بعض الناس ابتسامة صفراء، يعني غير حقيقية لقدرته عليه. نعم. وفي تبسم سرور، نعم، مثل ما تسر النبي لما تصدق وتهلل وجهه، تبسم لما تتابع الصدقات، قال ما سن سن حسنة الإسلام، تبسم. طيب، وحينئذ ينبغي أن يكون هذا جل ضحك الإنسان. ما ينبغي الإنسان دائما تسمع اسمع الناس قهقهة قهقه قه هنا وهنا وهنا، يموت قلبه. هذا في ناس كذا بس يقهقه، وهذا أي حتى أي تبسم ضاحكا قلنا هذا تعجب، قلنا في البداية. فهذا يقول من قهقه قهقهة مج من رأسه، مج من العلم، كأنه سقط من رأسك معلومات، نعوذ بالله، غفلة. هذا لا يعني أنه أحيانا يجوز وقليل، لأنه في صحيح مسلم الظاهر الحديث: فضحك عمر حتى سنق على ظهره وهو المهيب. هذا يحدث حتى من الرجل الشخصية القوي، أنه يضحك حتى من الضحك يستلقي، لكن ما قال الراوي وما قال الرواة في كل مرة عمر يسوي كذا، مرة حفظت عنه في التاريخ كلها. والبعض يجعل من هذه المرة أصل يدندن عليه، كل ما قهقه يقول عمر استلقى على ظهره، عمر استلقى على ظهره. نعم. فهذا يسوي فيه، امسك مجموعة من الحصى واحسب وقول عمر حسب، حسب عمر لمن كان مثل الوزير مطاع، فلا تسدد الشيء في غير مكانها، يتحصب الناس تدعوهم تقول ليش صلاتك كذا، ويش هذا؟ يقول حسب عمر، عمر لمن كان مثل الوزير مطاع مهيب، يسمع له تشديده، يسمع له. بعضهم لو حصبته بالحصى جعله خشب، ها؟ مش لاقي شرطة. فانتبه لهذه القضايا، لا تستدل بالأشياء بغير مكانها، وهو من الكلام على الله بغير علم، ترى استدلال بالأشياء بغير. إذن القهقهة أو الضحك الذي حتى يشتد على الإنسان ويصل إذا صار نادر، لكن أحسن الضحك والتبسم، لأن ما فيه غفلة ولا فيه تشبه بالفساق. نعم. من أسوأ ما رأيت يعني في الأماكن العامة قهقهة وتضاحك النساء، وهذا لا شك دعوة للفجور ودعوة لمراض القلب بالشهوات، على المرأة أن تحتشم. أما تتكلم مع صديقاتها وتعلن ضحكتها وتوري الناس، هذا يدل عندها نقص في التربية الدينية وشيء من العفة. نعم.
قال: وقال بعض أصحابنا في كتاب الهدي وفيه أن التبسم يكون عن الغضب كما يكون عن التعجب والسرور.
صحيح.
فإن كل منهما يوجب انبساط دم القلب وثورانه، ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة فوران الدم فيه، فينشأ عن ذلك السرور والغضب بعجب يتبعه ضحك وتبسم، فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه، ولا سيما عند المعتبة، كما قيل: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. وقيل لابن عقيل في فنونه: أسمع وصية الله عز وجل يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأسمع الناس يعدون من يظهر خلاف ما يبطل منافقا، فكيف لي بطاعة الله تعالى والتخلص من النفاق؟ فقال ابن عقيل: النفاق هو إظهار الجميل وإبطال القبيح، وإضمار الشر مع إظهار الخير لإيقاع الشر، والذي تضمنته الآية إظهار الحسن في مقابلة القبيح لاستدعاء الحسن، إظهار الحسن في مقابلة القبيح لاستدعاء الحسن. فخرج من هذه الجملة أن النفاق إبطال الشر وإظهار الخير لإيقاع الشر المضمر، ومن أظهر الجميل والحسن في مقابلة القبيح ليزول الشر فليس بمنافق، لكنه يستصلح.
هذا محتاجين. البعض وش يسوي لما يأتي إلى صاحب خير وسنة تلقاه يتبسم في وجه جار له ومضيع للصلاة وكذا، يقول نفاق، هذا غباء، غباء شرعي. في فرق بينهم يا أخي. النفاق إضمار إيش؟ والشر، وإظهار الخير لاستدعاء الشر. أما هذا كتم الشر لهذا الشخص لاستصلاحه، وأظهر له الخير لا ليقع الشر به، لاستصلاحه كما فعل النبي، أظهر له الانبساط. وفي نفس النبي كرهت ما يصنع، قالت خلوه بئسه العشير، لكن ليدفع بهذا الاستحسان الذي أظهره الشر الذي فيه. فهمت الفرق؟ وإذن يقودنا هذا إلى الفرق بين عمل المنافقين بما يسمى عمل المنافقين زمان الرافضة ما يسمون التقية تسعة عشر الدين، وبين ما يفعله المسلم في العمل بالآية: إلا أن تتقوا منهم تقات. فأنا سمعت في بعض محاضرات الرافضة، جاب لي واحد من إخواننا كنت في المنطقة الشرقية قديم أظن، سمعني محاضر الرافضة في الحسينية يقول: ليش ينكرون علينا هذا السنة؟ وش يقول هذا التقية؟ أما قال الله: إلا أن تتقوا منهم إيش تقات. والمهابين اللي معاه بالحسينية كلهم اللي يقولون يأخذونه. الفرق يجوز أن نتقي من أهل الشر إذا كانوا كنا في قبضتهم شرهم بإظهار خلاف نبطن، لكن نبطن إيش نحن؟ الإيمان، لكي ننجو من إيش سيفهم. أنتم بطنتم إيش يا منافقي الزمان؟ الكفران، وظهرتم الإيمان لإيقاع الشر بأهل الإسلام، تفتنوهم فيصبحوا يسبون عائشة وغير ذلك مع المستقبل، يعني أخلاق زينة وما يقول لك أنه يسب عائشة عشان تبدأ تحبه، وإذا حبيته يبدأ يعطيك السم الزعام وهي الشبه. ليش عائشة قاطع أبو بكر؟ شو اسمه فاطمة؟ ليه بكر قاطع فاطمة؟ فاطمة قاطع أبو بكر، ويبدأ يعطيك الشبه أول ما تحبه. فهو أضمر هذا عشان يستميلك للشر. فرق إذن بينهم، فرق. فلا يلبسون عليك رافضة. نعم.
قال: ألا تسمع إلى قوله سبحانه وتعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم؟ فهذا اكتساب استمالة ودفع عداوة وإطفاء لنيران الحقائد واستدماء الود وإصلاح العقائد، فهذا طب المودات واكتساب الرجال. وقال أبو داود: باب في العصبية. ثم روى بإسناد جيد إلى سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه موقوفا ومرفوعا قال: بل نصر قومه على غير الحق، فهو كالبعير الذي ردي فهو يجزع بذنبه. حديث الحسن، يقال ردي وتردى لغتان، كأنه تفاعل من الردى الهلاك، أراد أنه وقع في الإثم وهلك كالبعير إذا تردى في البئر، وأريد أن ينزع بذنبه فلا يقدر على خلاصه. وعن بنت واثلة سمعت أباها يقول قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال أن تعين قومك على الظلم. حديث حسن رواه أبو داود.
طيب، إذن العصبية انتبه وهي الحزبية اللي يسمونها مشايخ السنة يقولون الحزبي، وهو أن يتحزب للباطل في صورة الغير على الحق، يتحزب للباطل. معنى التحزب الانحياز له مع معرفته نعم بالحق من غير شبهة، فهذا متحزب لأنه يعرض عليه الحق ويأباه ويسمع مشايخ السنة يتلون الأدلة ولا يلتفت إليها معتقدا أن هؤلاء أهل الباطل هم أهل الحق، فيعين أهل الباطل من قومه على باطلهم، فهذا متحزب. هذه الصورة الأولى وهي واضحة. الصورة الثانية من التحزب، إذا رأى رجل من حزبه أنه من جماعة الإخوان، من جماعة التبليغ، من حزبه إلى آخره، وصارت بينه وبين صاحب السنة من السلفيين خصومة، فالحزبي هذا مباشرة يقول خاصمه ورفع صوته في المجلس، والله خبيث، والله يبدأ يسبه من غير لا يطلع من المحق من المبطل، فينصر بالشك. إذن صورتان، وضوح الحق مع النصر، وضوح الباطل مع النصر، هذا حزبية، وأيضا عميانه عن الحق لمن وينصره لمجرد أنه معه في حزبه، فهذا تحزب وتعصب آخر. والتعصب المذهبي هو أن يلتزم مذهبا فيقول لا أخرج عنه، ولو ذكر في المذاهب الأخرى أدلة أرجح عنده ظاهرة يقول لعل عنده ناسخ، فيفتح بابا لعلات حتى يقع في أعظم الورطات. نعم،
اقرأ. قال ولأحمد وابن ماجة قلت يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال لا، ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم.
صحيح.
وعن عبد الله بن أبي سليمان عن جبير بن مطعم مرفوعا ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. رواه أبو داود وقال لم يسمع من جبير. قال المحقق وهو حديث حسن بشاهده عند مسلم. قال وعن سراقة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. قال إسناده ضعيف ورواه أبو داود. وفي هذا الباب روى أبو داود عن من حديث ابن إسحاق عن داود بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولى أهل فارس قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها وأنا الغلام الفارسي، فالتفت إلي وقال فهلا قلت وأنا الغلام الأنصاري. رواه أحمد وابن ماجة من رواية ابن إسحاق وهو مدلس، وعبد الرحمن تفرد عنه داود ووثقه ابن حبان.
والله هذا نفر طيب مذكر بخير، لكن ليش ناده فيه ضعف؟ لكن هو صحيح، يعني إذا جيت تعرف نفسك كنت من أقلية مسلمة مثلا قل أنا أبو خالد الجزائري، لا تقول أبو خالد الفرنسي، مو بحسن؟ أنت أصلك في الجزائر، فليش يعني تنسب نفسك للكفار؟ أي نعم، فما في أحسن من هذه النسبة، تنسب نفسك إلى مثلا إيه إلى بلد مسلم
في الأصل نعم فيها أخطاء، لكن هذا خير من تنسب نفسك إلى بلد الكفر. وأنا أظن لا ينسب نفسه بلد الكفر عنده زوايا في قلبه تحتاج إلى علاج، إنه يعني الدول ذيك متقدمة وإني إذا ذكرت هذا اللقب سأهاب وأني وأني، هذا خطر على عقيدته. نعم أو ثقور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هذا أوثق عرى الإيمان. فلا بد أن يكون عندك انتساب واعتزاء للإسلام أصلا، انتساب للإسلام في الأصل. فأنا ما أقصد أنه إن يعني أن الجزائر دولة كاملة أو كذا، لكن على الأقل البلد هناك العامة فيها مسلمين، فتنسب لك نفسك إلى هذا البلد خير من بلد يعني فيها الصليب وفيها ولا. نعم إلا بس إنه يعني لكن ينسب نفسه للسلف لا على وجه الثناء، على وجه الانتساب، يعني يعتز بأنه ينتسب للسلف منهجا، وإن كان يعترف بالتقصير في نفسه، لكن يقول أنا أبو خالد المالكي، يعني أتبع مالك. لكن إذا قلنا هذا يجوز لأنه يتبع لما مالك قلده في كلا في كلا في أحكام كثيرة، فلأن يقال يجوز أنه ينتسب للسلف من باب أولى وأحرى، يقول أنا خالد بن محمد السلفي ليس على وجه اللقب، على وجه الانتساب. نعم.
قال وفي النهاية قال في النهاية في الحديث العصبي من يعين قومه على الظلم هو الذي يغضب لعصبته ويحاري عنهم، والعصبة الأقارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه ويتعصب بهم أن يحيطون به ويشتد بهم. ومنه الحديث ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل على عصبية، والتعصب المحاباة والمدافعة
بالبعض.
ولمسلم من حديث جدب من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. قال صالح بن أحمد في مسائله عن أبيه وسألته عن حديث ابن عباس إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، قال أبي لا تغلو في كل شيء حتى الحب والبغض. قال أبو داود باب في الهوى. قال حدثنا حيوة بن شريح
يخل الهوى مرة أخرى. إيش في كتاب بعدها؟
باعث
باعث في صحيح مسلم من قاتل تحت راية عمية. فبعض الناس هكذا ما يدري الحق مع داعش ولا مو معهم ولا يدرس حالهم ولا شيء، في قاتل تحت رايتهم، فهذا عياذا بالله هو الذي جاء فيه هذا الذم ويدعو العصبة. نعم فقتل، مات قتل قتل جاهلية لأنهم كانوا ما يعرفون الحق أو يشكون هو حق ولا لا، ومع ذلك ينصرون القبيلة والشخص، هذه عصبية. لكن لو تعرف الحق وأن معهم حق وأن شروط الجهاد تكونت وأذن ولي الأمر إلى آخر الشروط المعروفة عند العلماء، هذا صحيح. لكن تقاتل فقط ليقول هذا ابن عمي بقاتل معه، طيب أنت عارف إيش قاتل؟ قال بغض النظر. هكذا العامة بعض الناس إذا ما عنده حجة في هذا الباب يغض النظر بنفسه، الشرع ما غض النظر هو بيغضه كأنه ينسخ، يوقف عنده يقول لا بغض النظر، هذا ما يجوز ترى كلمة غض النظر. قلت له قل له وش النظر بتغضه؟ أجازت لك الشريعة غضه ولا ما أجازت؟ عاد إذا قال ما يهمني ورطان، هذا ورطة ما يخرج منها. أما إذا قال والله ما أدري، نقول له إذن كيف تدعو إلى شيء ما تدري؟ هو دين لابد تدري. البعض لما يتورط وما يعرف الشيء يستعمل كلمة يا أخي أنا بغض النظر، يعني الرأي الذي لا يسمع غيره رأي، لا أريكم إلا ما أرى، مثل فرعون. كيف يعني بغض النظر؟ يعني يقول هذا الاختلاط في العيد بين النساء والرجال سيسبب فواحش، خلي الرجال في سفرة يا عمي والبنات في سفرة رجاء، لأن هذا يسبب فواحش. ما يجوز العم هذا يقول يا أخي أنا ما أكلمك عن فواحش ما فواحش، بغض النظر عن هذا صلة الرحم صلة، لأن بعد القلوب هذا يعني فواحش ما فواحش غض النظر عن الموضوع ده. شوف كيف غض النظر بعقله. وقد قيل قديما من قيل له هذا نعم كتاب هذا سنة فقال دعنا من هذا وذا وخلنا نحتكم إيش إلى العقل، فهو أبو جهل. أبو جهل، وهذا يحدث عندكم الآن أساليب عند العوام لصرف الحق. ذكرنا الأول وشو؟ غض النظر. الثاني يا أخي أنا ما أتكلم من ناحية الدين، شيب الدين على جنب. شوف أعوذ بالله، كيف يعني شيب الدين على جنب؟ أنا أتكلم من جهة الأخلاق، من جهة الرحم. هذا لأنه لا يستطيع، يعني الدين أمامه حاجز فينسخ هكذا. والمصيبة لم تجي الفلوس ما يغض النظر. والله يعني يكون مثلا في إشارة مرورية حمراء وقاعد بالمرصاد عسكري بيشوف بس اللوحة يصورها، عرف كيف؟ قال فلان راح من الحكة، وإذا السائق صاح بغض النظر في المعضلات الدينية يشوك، نقول له يا أخي نعم، نقول نقول له وقف، لا الحق فلان لا يضيع علينا. نقول لكن ما يقول لك هذه الفترة ما يحب أحد، لما يقول له هذه إشارة حمراء يقول بغض النظر عنها حمراء، أنا أكلمك عن لحقها الآن يرضاها؟ ليش؟ لأن فيها فلوس. كم قطعت الإشارة؟ 3000 أصبحت إلى آخر، لما جاءت الفلوس نسي كلمة إيش؟ بغض النظر هذه، واعتبرها ذهاب العقل. اللي قال له روح بس بغض النظر عن هذا من الحاجة طالع فيه 3000، وكان أول في أمر الدين وهو أشد من الأمر الفلوس. ما يقول، يقول غض النظر، لما جاءت الفلوس انعمت النفوس خلاص، ما يقول كلمة غض النظر. إشارة حمرة حمرة واقع، كيف غض النظر يعني؟ وهذا دين حق، كيف غض النظر؟ والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء، تبعوا، كيف غض النظر يعني؟ فهكذا بعض الناس غض النظر برأسه وينسخ الشريعة برأيه فيستعمل كلمة غض النظر، أو أخيرا أنا ما أكلمك الدين، ثم يأشر، يعني جداله ليس علمي قائم على الإشارات، سيب الدين الآن على جنب وجيبه. كيف تجيب الله يوم القيامة؟ جنب الدين، كيف من أنت جنب الدين؟ عندك ناسخ جنب هذه الآية والحديث، ما عندك ناسخ اتبع الآية، كيف تجيب؟ ما أتكلمك عن الدين. وهذا يهرب بها الجهال، لأن يخشى أن يحصروا بالعلم فيظهر فراسهم وجهلهم فيستعملوا كلمة أنا أكلمك الآن بالعقل، ما أكلمك بإيش؟ بالدين. صلى الله عليه وسلم. أي نعم خلاص اقرأ الباقي وبعد أنه يبعث. نعم.
قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كما في الباعث الحثيث، قال النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه.
طيب ناسخ الحديث ومنسوخه، الناسخ من الأحاديث هو الحديث المتأخر الذي رفع العمل بحديث متقدم للتعارض الكلي الذي لا ينجبر بالجمع عند معرفة التأريخ. هذه قيود، فإذا ما وجد، إذا تخلف قيد من هذه القيود لا يتم إجراء النسخ. الأصل العمل بالحديث حتى يأتي معارض. ما هو المعارض؟ حديث آخر في مرتبته أو دونها، دونها في الصحة، دون الضعف، فوق الضعف يعارضه، فننظر لهذا المعارض. فإن كان المعارض له كلي لا يمكن الجمع بينهم وعرف التأريخ نجري النسخ. فإذا كان يمكن الجمع بينهم جمعنا، فإذا كان لا يمكن الجمع بينهم وما عرفنا التاريخ رجحنا بأوجه من الترجيح. من أوجه الترجيح أن يخالف حديث حسن صحيح، وهو في الحسن يعني في الحجة كالصحيح، لكن دونه انصير للترجيح. مثاله علماءنا، شيخنا الشيخ بن باز وغيره، يرون المرأة لا يجوز أن تزور المقابر. طيب ما يجوز تزور المرأة المقابر. طيب عندكم يا مشايخنا أثر عائشة، حديث عائشة، يا رسول الله أرأيت إن زرت القبور ماذا أقول كما في صحيح مسلم؟ قال قولي. فذكر لها السلام عليكم أهل الديار الحديث. ما قال لا تزوري. قال قال صح معكم حق، هذا تعارض. لعن الله زائرة القبور، مع كون النبي أباح لعائشة أن تزور القبور وتقول. فحينئذ رأوا التعارض هذا، ماذا صنعوا؟ قال نلجأ إلى النسخ لو عرفنا التاريخ. ما عرفوا التاريخ يصيروا ليش؟ ترجيح. الحاضر مقدم على المبيح. هنا لعنة، يمكن تنجبر مع قول عائشة وقرار النبي لها، ما يمكن تنجبر. فقدموا الحاضر وقالوا حرام، مسلككم علمي، قالوا حرام المرأة تزور المقابر. طيب جو مثل الشيخ الألباني أو غيره، فقالوا الرواية الأصح لعن الله زوارات، قال قرطب المكثرات من الزيارة، أما رواية لعن الله زائرات معلولة، فيجوز أن تزور بغير إكثار وفتنة جمعا. فهنا جمعوا لأنه وجد طريق الجمع ولا، فجمعوا بين زوارات وبين أثر عائشة والنبي مر على قبر وهي تبكي عند قبر، ما قال ما يجوز لك أن تزوري، اخرجي برا القبر، ما قال لها. فكان نجمع بل لا تكثر، ما يكون فتنة إلى آخره. الأصل في الجمع، الجمع بين النصوص. فإذا صار تعارض كلي ولا يمكن الجمع كما قال ابن تيمية وعرف التأريخ، هنا نصير إلى القول بالنسخ. في أمثلة، الأمثلة كثيرة جدا في نسخ الحديث للحديث. مثاله ما روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت كان مما أنزل يعني في القرآن 10 بضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا إلى 5. هذا واضح. طيب هذا واضح. الأمر والقاعدة في هذا قول الزهري كان يأخذون بالآخر، والآخر من أمر النبي. لكن انتبه، ليس كل أمر جاء متراخي عن الحكم الأول تحكم بالنسخ.
مثاله ما ذكره ابن تيمية وجها للحنابلة في أنه يستحب الوضوء من أكل المطبوخ مسته النار. يستحب توضأ. أكلت بامية مطبوخة توضأ. ليش؟ قالوا لأن حديث جابر الذي سنة بداود كان آخر الأمرين إيش؟ ترك الوضوء مسته النار. قال يمكن الجمع. ترك النبي الوضوء لكن ما في هنا تعارض كل لا يمكن الجمع بين حتى نقضي بالنسخ وإن كان آخرا. يمكن الجمع بين الترك والفعل النبي يريد أن يبين ليس الوجوب فنجمع. إنما التعارض الكل لا يمكن الجمع من عرض التاريخ يكون النسخ والقضاء به. ولذلك رأى الطائف الحنابلة كما ذكر ابن تيمية أنه يستحب أليش الوضوء من مسة النار. نعم اقرأ.
قال وهذا الفن ليس من خصائص هذا الكتاب بل هو بأصول الفقه أشبه وقد صنف الناس في ذلك كتبا كثيرة مفيدة من أجلها وأنفعها كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر الحازمي رحمه الله تعالى وقد كانت للشافعي رحمه الله في ذلك اليد الطولة كما وصفه به الإمام أحمد بن حنبل. ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونحو ذلك وقد يعرف ذلك بالتاريخ وعلم السيرة وهو من أكبر العون على ذلك كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحاجب والمحجوب.
في للشوكاني طريقة أظن يستعملها شيخنا المحدث الكبير علامة الألباني وهي الحقيقة مرجوح ويسوي هذا الشيخ المبارك الشوكاني وتبعه أظن يعني لما يعني تكلمت مع الشيخ وجدت أن الشيخ يرجح وهي أنه إذا تعارض حاضر مع مبيح فورا يقضى بنسخ أليش المبيح. يقول لأنه ما صار نهي إلا وكان قبله إباحة. هذا فيه نظر يجيك الخبر هذا فيه إيش فيه نظر. ولذلك قال أصحاب هذا القول يحرم على الإنسان أن يشرب قائم لأنه بمجرد أنه قال النبي أو نهي النبي عن الشرب قائما فكل الأحاديث التي جاءتنا في كون النبي شرب قائما منسوخة لأنها كانت في وقت الإباحة فلما نهى النبي دل أن قبلها أكيد فعلها. هذا فيه نظر لأنه لا دليل عندنا فقد يكون جاءت الإباحة بعد إيش النهي لتخفف الحكم فلا يقضى بهذا إلا بالتاريخ مع التعارض الكلي. فلذلك خذ مثلا نهى النبي عن الوضوء بفضل المرأة توضأ النبي بفضل ميمونة. أصحاب القول إيش بيسوون الآن؟ يلزمه يقول يحرم الوضوء بفضل المرأة توضأ النبي ميمونة أكيد زمن الإباحة. هذا حد يقول يعني تأمل تدبر على وجه الجمهور تدبروا؟ لا ما يقولون الجمهور يقولون خلاص ما دام في امكانيه للجمع نجمع نحمل النهي على الكراهه جمعا لان لا ندري متى وقع الفعل للنبي. اما اذا صار نعم تعرض كلي وعرفنا التاريخ هنا يكون القضاء بالنسخ. نعم التاريخ بالتنصيص بالتنصيص مثل ما مر معك الان امثله قد كنت نهيتكم عن زيارة ألا فزوروها في عمرة الجعرانة وهي كانت في سنة 8 قال النبي للرجل في باب الطيب اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر خلوق 3. هذا أول في سنة 8 كان منهيين يحطوا طيب ويحرمون. في سنة 10 لما جاءت حجة الوداع كما أفاد ابن حجر فتح الباري
نسخ هذا. فقالت عائشة كنت طيب النبي لحرمه أو لإحرامه قبل أن يحرم، فنصت أن هذا سنة أي في الوداع وهي عشرة وديك ثمانية بلا خلاف، فعرفنا هذه أمثلة يعني يطول الأمر لكن التنصيص مع التعرض الكلي. نعم.
قال وقد يعرف ذلك بالتأريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك كما سلكه الشافعي في حديث أفطر الحادم والمحجوم، وذلك في زمن الفتح في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمؤتة قبل الفتح بأشهر، وقول ابن عباس احتجب وهو صائم محرم، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح. فأما قول الصحابي هذا ناسخ هذا فلم يقبله كثير من الأصوليين، لأنه يرجع إلى نوع من الاجتهاد وقد يخطئ فيه، وقبلوا قوله هذا كان قبل هذا لأنه ناقل وهو ثقة مقبول الرواية.
طيب إذا حتى يعني لا يقبل، لكن إذا كان صحابي ما خالفوا أحد يقبل كلمة فنسخت كما قالت عائشة فنسخنا إلى خمس. بالمناسبة أنا أسمع في الرضاع من يقول حتى بالأمس قريب يقول خمس رضعات مشبعات، وش يريد؟ يرضع الولد، يرضع الولد لن تدد خسرته ويشبع خلاص يترك الثدي، هذه واحدة رضعة، رضعة يعني وجبة كاملة دسمة، وهذا في نظر، لأن النبي قال لا تحرم المصة ولا المصتان أو الثلاث يعني حتى تصل إلى خمس. فإذا مص الصبي وتركه بنفسه خلاص هذه سبع رضع. المهم هذه يعني تركه خلاص هذه رضع رجع مرة ثانية التقب. على هذا القول حينئذ في حجر واحد يمكن أن يرضع الولد خمس رضعات، أما مشبعات هذه ليست في رواية عائشة، رواية عائشة في صحيح مسلم معلومات ما قال مشبعات، أكثر الناس يسمعهم يأخذوا بمثل هذا ويقولون مشبعات. بقي شيء؟ طيب
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على نظم الورقات في أصول الفقه باب في المفتي والمستفتي والتقليد. قال لدينا في هذا الباب مفتي ومستفتي ومقلد، وإن شئت فقل الناس قسمان مجتهد ومقلد، فالعالم هو المجتهد، وأما المقلد فقد قال ابن عبد البر رحمه الله إن العلماء اتفقوا على أن المقلد ليس من أهل العلم، وذلك لأن غاية المقلد أنه كتاب فقط، إذ أنه يحكي قول مقلده، أما المجتهد فإنه يأخذ الحكم من الكتاب والسنة بنفسه، فالمجتهد من أمكنه الوصول إلى معرفة الحق بنفسه، والمقلد من ليس كذلك، بل هو نسخة من كتاب، إلا أنه كتاب ناطق والكتاب كتاب صامت.
إذن ما الفرق بين العام المقلد والعالم المجتهد الفقيه؟ الفرق بينهما أن الفقيه هو الذي يعرف الحكم التفصيلي من الدليل النقلي من طريق النظر والاجتهاد عبر القواعد التي تعلمها وتحملها فيفهم بها درجة الحكم من نفس النص. أما العامي فلا يملك هذه الآلة التي يعرف بها الحكم من الدليل التفصيلي، فيتقلد يجعل كلام العالم هذا مثل قلادة على إيش؟ على رقبة قلادة قلد، يقول قال الشيخ يجوز، مثل مر معنا أمثلة، مرت معنا أمثلة كثيرة يعني تتناقش في رمضان مع شخص يقول الأصل في النكاح التعدد، وهذا يؤخذ من قوله تعالى
فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع. فقلت للأخ هذا فيه نظر، لأنه قد روى مسلم في صحيحه ومن حديث عائشة، وهي أنه في قول الله تعالى فإن خفتم ألا تقسطوا، ليش؟ لا 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 تقسطوا في اليتامى، تقسطوا في اليتامى أي نعم، فانكحوا ما طاب. إذن هذا إرادة من الرب أن يصرف كما قالت عائشة، أن يصرف الإنسان الذي تكون عنده يتيمة من الجيران، مات أبوها في حادث وأمها، أخذ اليتيمة عمرها 6 سنين جميلة، رباها ورباها، هذه بدأت تكبر عزلها في غرفة، المهم نضجت أحب يتزوجها بجمال، قال والله ربيتها صارت عندي عمرها 16 وكخدت عمرها 6 مهر، مهر إن شاء الله. فبدل ما يعطيها حقها ومثل مهر المثل 60,000 ريال سعودي 30,000 سعودي 20,000، المهم مهر المثل، بخشها يبي بخشها في نفسه، يبي يعطيها 3,500 يقوم ربيها، فيبي بخشها حقها والمهر حقها، المهر يأخذ في مقابل الاستمتاع بفرجها، فهو حق لها لا يجوز أن يبخشها. فالرب صرف هذا السيء الإرادة لرب اليتيمة وبتزوجها ذاك لما كبرت وبلغت، صرفه عن ظلمها بقوله أنكح ما طاب لك من النساء واترك هذه اليتيمة المسكينة لا تبخسها حقها. فما له علاقة بإيش بأن يكون الأصل في النكاح التعدد. المهم بعد هذا العرض وكل شيء قال، لكن الشيخ فلان قال كذا، هذا يسمى التقليد اللي ما يفتح ذهنه الأدلة والاستدلال. طيب نعم.
قال: وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين أدلة كثيرة جدا على بطلان التقليد وفساد المقلد وفساد منهجه، ولكن الحقيقة أن التقليد هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بمنزلة الميتة، عند الضرورة تجوز وعند القدرة على الاجتهاد لا يجوز، وهذا هو الحق.
ولا يجوز أن يقلد مجتهد مجتهد. فأنا أتعجب الآن بعض الشيوخ أو أتباع الشيوخ، واحد شيخ فاضل يدرس حال شخص يبدعه، شيخ آخر من أهل الاجتهاد والنظر تجد أحيانا له كرسي في الحرم 40 سنة ما يبدعه، مثل تبديعه لم ترفع إليه دراسة مثل هذا الشخص، هو باقي على معلومات في ذهنه انه يمر بالسنة وينكر على البدع. قل لا، ما بلغ عندي انه يبدع. فيجون اتباع ذاك الشيخ ويستوون في هذا المسكين، يسلخوه يخلوه كأنه طفل صغير لا يسوى الشيء. ليش ما يبدع مثل ذي الشيخ؟ ما يعرفون هذه القاعدة، ما درسوا، جهلة. اذا حصل اختلاف الامة من هؤلاء الناس فنسوا حظا ما ذكر به فقرن بينهم عذاب البغضاء. فينبغي حينئذ أن يعتقد أن المجتهد ما يقلد مجتهد. ما الدليل على المجتهد ما يقلد مجتهد؟ ما رواه الحاكم في المستدرك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في غزو أو في سرية، فحضرت الصلاة فأرادوا القبلة وإذا بالشمس قد غيبت بالسحب، فلم يعرفوا الشمس حتى يعرفوا المشرق من المغرب، فجعل كل واحد منهم يجتهد ويخط خط، ما صلوا جماعة مع أنه في الحرب يصلون جماعة. لماذا؟ لأن المجتهد ما يقلد مجتهد، هذا مجتهد كذا خلى كذا، الآخر كذا. لو كان يجوز المقلد المجتهد يقلد المجتهد لكلهم اتفقوا على إيش؟ إمام واحد يسوي مثل الحرب، فالنبي أقرهم، فدل على أن المجتهد لا يقلد ولا يلزم به ولا يلزم. فجاء الشيخ ودرس حال فلان واعطاه حكم الابتداع، يعني اهجروه لانه ملبس الى اخره، حكم يتحمله يوم القيامه. خلاص جاء الشيخ الثاني، وش تقول فيه يا شيخ؟ قال والله ما انا ما لعلمي الا انه باقي صحيح السنه، ارى انه خطا في كذا لكن ما بلغ انه يبدع، هذا نظري واجتهادي. فيحرم ان تلزمه، هو يحرم عليه ان يقلده لأنه عنده نظر، ليش يقلده؟ يحرم عليه. الصحابي لو كان يجوز مقلد هذا كان صلوا كلهم خلف واحد إمام وتركوا كل واحد اجتهد نفسه. لكن يعلم الصحابة وأقرهم النبي أن المجتهد لا يقلد مجتهد، بل كل له نظر. نعم من يفعل يروحون للمقلدة فيبلغوهم الحكم والتبديع في شخص مختص بهذا، فحينئذ إن كان الأمر واضحا جليا لا غبار عليه وحفظ هذا من لا يحفظ ذاك وبين لهم ماذا قال، نعم فينبغي العامة أن يستفيدوا من هذا العالم ويأخذوا بقوله، يعني حفظ أو بيّن هذا العالم كيف أنه سب الصحابة وبين، ولكن العالم ما وصل له خلاص أنت علمت الآن عن هذا، فلا تتعالعب تقول مع الشيخ ذاك وأنت علمت عنه خلاص علمك أتلاعب، لكن ناس المجتهد ذاك فإنه لا يقلد إيش المجتهد ولا يلزمه. نعم.
قال وعند القدرة على الاجتهاد لا يجوز، وهذا هو الحق، أن التقليد حرام إلا إذا دعت الضرورة إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. قال رحمه الله يعني يشترط في المفتي أن يكون مجتهدا، وما أكثر المفتين الذين ليسوا بمجتهدين، إما مقلدون وإما صغار لا يعرفون إلا حديثا أو حديثين فيتصدون للفتوى ويحسبون أن سوق الفتوى كسوق التجارة كل يغير فيه ويربح، ولم يعلموا أن سوق الفتوى من أخطر ما يكون، حتى جاء في الحديث أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار.
لكن متى يجوز المفتي أن يكون من المقلدة؟ خلاص درس علم الحنابلة كل وضابط المذهب، كل ما جاءت مسألة قال الإمام أحمد في رواية، قال أصحاب أحمد، قال عند الاضطرار. في الأصل لا يعين مفتي إلا مجتهد، لكن عند الاضطرار قال بعض سلفنا لا حرج عندي أن يقعد إنسان يحفظ 5 روايات عن أحمد يكررها للناس كلما يريد يستفيد، وقال قال أحمد قال أحمد قال أحمد قال أحمد، هذا عند الاضطرار. ولا في الأصل القاضي والمفتي لا يكون إلا مجتهد، لكن اضطر الناس كثروا وتحفظ هذا مذهب فيجلس ينقل للناس ماذا قيل فيش في المذهب الذي يراه بغلب ظنه أنه أعلم شيء أو أطمن ما يطمئن قلبه إليه، يقول قال الشيخ ترى في هذا المسألة كذا، هذا أحسن من العام يسلك مسالك الشيطان في عمله التعبد أن ينقل له كول عالم. ولذلك هذا حصل من إما المجتهدون يقلد بعضهم بعض عند الضرورة. خذ الشافعي الإمام أحمد قال المسألة إذا لم أجد فيها دليل أضطر يعني أجعل الشافعي بيني وبين الله أقول قال الشيخ الشافعي، وهذا يفعل حتى في علم الرواية. العلامة الألباني مع سعة علمه في الحديث يأتي أحيانا يقول وهذه المسألة ما وجدت وقت فكنت أقلد ابن حجر فأقول حديث حسن، وجدت وقت بحثت وجدت أن الحديث معلول، طب ما في وقت فيفعلها أحيانا حتى العالم مجتهد سواء في علم الرواية أو علم الدراية الفقه. نعم.
قال ويحسبون أن سوق الفتوى كسوق التجارة كل يغير فيه ويربح، ولم يعلموا أن سوق الفتوى من أخطر ما يكون.
صحيح.
حتى جاء في الحديث أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار. وقد كان السلف رحمهم الله يتدافعونها، كل يقول اذهب إلى فلان، والآخر يقول اذهب إلى فلان. ثم قال المؤلف رحمه الله:
والآن عند القصاص رأس سوق الفتوى قاص، تجزم أنه والله لا يعرف في علم الفتوى الشيء، لكن يرى الناس يرجعون لمثل الشيخ بن باز وصاروا يأخذون بقواله، وهو عنده نزعة خروج على ولاة الأمر، فيقول في نفسه وحزبه لابد أنيش لابد أن الناس يرجعوني، فيدخل نفسه الفتوى، يطلع في فضائية كده حاط البشت والسائل الأول والسائل الثاني والسائل، وخذ من النطيحة والمتردية وما أكل السبع. نعم عيد الميلاد يجوز، والكريسمس فيه كلام طويل ما له داعي، وهكذا. وأن المرأة، وأنه هل يجوز للرجل أن يجلس في مسبح فيه عراة ولا مهم معدنية يحتاجها بصحته؟ قال ينزل ويغض بصر ويذكر الله لا حرج، والمرأة تزني ألف مرة ترقع بكارتها قبل أن تدخل الدخلة لا بأس، وأنت تبي عملية تجميل وزوجك يقول لك سويها أو انمصي افعلي ثم توبي سعة افعل ولا حرج. كل هذا عندهم ليش؟ لتكتيل الناس. الناس يزعملوا وقلت له هذا حرام هذا حرام، نفروا من الدين، فسهل لهم. لذلك تسمع منهم دول ما تسمع كلمة حرام، رخص 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 رخص، ما تكاد تسمع كلمة حرام، ولا يدرون انهم يدخلون الناس من باب في الدين ويخرجونهم من النافذة. كل شيء يجوز 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 يجوز، يعني دين عقلاني ما هو قائم على اتباع والله لنصوص الوحي، دين عقلاني، وهو دين الإخوان المسلمين المتلونون بحسب الشعوب اشتريد التكتيل. لذلك شيخنا بن باز حق له أن يقول جماعة الإخوان من الفرق الهالك، لأنه تدين بطريق مظلم غير الطريق اللي ترك النبي الصحابة عليه، فلا بد أن يكون من الفرق الهالكة من اتبعه، لا بد، مو طريق الأنبياء، طريق ما يريده ما يطلبه المستمعون. أي نعم، تجيهم فترة مظاهرات تمشي، وقت نسمعوا كلامهم المواطنين المساكين في بعض الدول سووا مظاهرة، اعتصام عند المسجد ما عاد نفع، تجي فترة الدورات العلمية، شوف الناس بدوا يسحون للعلم، بدوا يحضرون دروس، نجيب لهم شيخ وننزلهم ننزل الشيخ هذا منزلة العلماء، نسوي له برامج ونعطي له الأجوبة قبل تلقى عليه الأسئلة أصلا، وخليه عند الناس حافظ زمانه كذب وزور كله، ويخليه يسرد أسانيد أمام الناس، المهم اقتنعوا أنه هذا بدل بن باز، ارجعوا له الفتوى. ثم لم تقع المهمات العظيمة يأتيك في الفتوى بالنطيحة والمتردية، وما أنتم عن القائل من صام رمضان ثم اتبع ست من شوال يجوز ست من شوال نفعلها حتى لو في الربيع الآخر، فإنها تجزي إن شاء الله ولا حرج، نسأل الله العافية. فاحذروا هؤلاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزع من قلوب العباد، ولكن يقبض لقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا، ففي رواية افتوا بالرأي، كما افتى حقيق العريفي في قوله: يجوز نعم إذا اعتدى ولي الأمر على واحد واثنين لا يخرج عليه، أما اعتدى على شعب كامل يعني فإنه يخرج عليه، هذا رأي. والنبي ما فرق، قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال إلا كان مجموعة كبيرة، ما فرق. فهذا هذا الرأي ولا لا؟ ذلك شيخنا الفوزان لما طلع على كلام عريفي قال: هذا صاحب هوى، يعني احذروه. نعم.
قال ثم قال المؤلف رحمه الله والمجتهد وهو أن يعرف من أي الكتاب. قوله آي جمع آية، وقوله السنن أي سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إذن أن يعرف من الكتاب قدرا يستنبط به المسائل، ومن السنن كذلك.
يعني آيات الأحكام، مو شرط يحفظ القرآن. آيات الأحكام ككتاب الشافعي، ابن العربي في الأحكام، كتاب الشافعي 500 آية تقريبا آيات الأحكام، في السرقة، في الاستئذان، في آيات. مو شرط أن يحفظ القرآن كله الفقيه، يحفظ آيات الأحكام يبنى على الحكم، الحج، السرقة، متى يقطع يده، يعني الصوم إلى آخره، النية في إلى آخره. نعم.
قال وقوله رحمه الله والفقه في فروعه الشوارد، أي أن يعرف الفقه بفروعه. والشوارد جمع شاردة، وهي المسائل البعيدة. وإذا كان لابد أن يعرف المسائل البعيدة فلا بد أن يعرف القريبة. وقوله رحمه الله مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، يعني ولا بد أن يعرف المذاهب التي تقررت، وهي عند عامة المسلمين أربعة. فيعرف مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رحمه الله.
الذي لا يعرف المذاهب فهو رجل ناقص الفقه، لأن كل المذهب عنده علم، فلا بد أن يستوعب في المسألة كلام الفقهاء كما فعل ابن عبد الرؤوف الاستذكار، فحينئذ سيعرف الحكم. أما ما يعرف الحكم إلا من وجه واحد هذا رجل ناقص، لابد أن يكون طلع على كلام الفقهاء حتى يعرف ما هو الراجح. ويجوز في مقال له أن يقول لا يجوز كذا، لأنه يكون مطلع في نفسه على كل الردود على المذاهب الباقية. ما في شيء. البعض أنا أشوفه لما أسوي كذا في مقال يقول ليش ما تذكر المذاهب الثانية؟ مو بشرط يا أخي، ليس بشرط، ما دام أنه في نفس انعقد أن هذا القول الراجح واذكر دلائله والرد مجبلا على من خالفه من كل المذاهب. وإذا قيل كذا فكذا، وإذا قيل كذا فكذا، يكفي في المقال كذا، ما بلازم أني أذكر المذاهب كلها. لكن النقص أني أجي المذهب وأشدد فيه وأنا ما طلعت المذاهب الثانية، أنا مو طيب. نعم.
قال كذلك يعرف الخلاف، خلاف الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، وخلاف أئمة المذاهب. وفائدة معرفة الخلاف أن يذهب إلى قول منه ولا يخالفه بإحداث قول آخر، لأن فيه خرقا لإجماع من قبله حيث لم يذهبوا إلى ذلك القول. قال المؤلف رحمه الله والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب. قوله رحمه الله والنحو، فلا بد أن يعرف النحو إعرابا وتصريفا، فيكون مثلا قد درس ألفية ابن مالك رحمه الله وعرف معناها وشروحها. وقوله رحمه الله والأصول، يعني أصول الفقه وأصول الدين، فلا بد أن يعرفهما من أولهما إلى آخر، من أولها إلى آخرها. وقوله رحمه الله مع علم الأدب، يعني لا بد أن يعلم الكتب المؤلفة في الأدب كجواهر الأدب والأدب العربي وغيرهما.
ليعرف طريقة العرب من القرآن والسنة، جاءت طريقة العرب، ما عرف طريقة العرب تورط الناس معه. فيأتي الحديث الحج عرف، فيقول إن الشريعة جاءت في اليسر، حسبكم أيها الناس شهود عرفة، فإذا فعلتم فقد تم حجكم والسلام عليكم. ليش هذا فعل هذا؟ لأنه ما عرف السنة العرب، والعرب تقول مثل هذا على أنها معظم الشيء وقوامه الحج عرفة، لا يعني أنها تحصر الحج فيه. فإذا ما عرف، نعم، تورط الناس معه. لابد يعرف الأدب وأساليب العرب في الكلام المفتي حتى إذا النصوص يعرف كيف يتعامل معه. نعم.
وكذلك لابد أن يعرف اللغة، يعني يعرف مفردات اللغة، فيحتاج إلى درس القاموس من أوله إلى آخره أو لسان العربي لابن منظور. قال المؤلف رحمه الله تعالى
لازم من أوله الآخر يا أخواني، يعني متى يحطه مرجع في المكتبة عنده، إذا جاء يجتهد في مسألة يشوف القاموس وش قال العرب في هذا في الحديث هذا. نعم،
قال المؤلف: قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. قوله قدرا مفعول يعرف، أي لابد أن يعرف قدرا. وقوله يستنبط المسائل بألف الإطلاق، أي يأخذها من أدلتها بنفسه فيفتي بها لمستفتيه. وقوله لمن يكون سائلا، أي لسائله. وهذه الشروط لو أردنا أن نطبقها لم نجد مجتهدا منذ 900 سنة، لأنها شروط قاسية. والصواب أن المجتهد من يستطيع أن يعرف الحق بدليله، ثم إن الاجتهاد يتجزأ، فقد يكون الإنسان مجتهدا في باب من أبواب العلم كباب الطهارة، ويكون مقلدا في غيره، وقد يكون مجتهدا في مسألة من المسائل يحررها دون غيرها. لكن الاجتهاد المطلق هو الذي ذكر المؤلف شروطه، وهذا صعب. قال رحمه الله: مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة. قوله رحمه الله: مع علمه التفسير في الآيات، أي لابد أن يكون عارفا بالقرآن وبتفسير القرآن فيما يحتاج إليه في اجتهاده. وقوله رحمه الله وفي الحديث حالة الرواة، يعني لابد أيضا أن يعرف حالة الرواة. وهذا صحيح فيما إذا جاء حديث مسند في غير الكتب المعتمدة، أما إذا كان في الكتب المعتمدة التي شرطها الصحة فإنه لا يحتاج إلى البحث عن رواته مثل البخاري ومسلم. قال المؤلف: وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. قوله رحمه الله: وموضع الإجماع والخلاف، فعلم.
الأحسن لك في هذا الباب تذهب للإجماع ابن عبد البر، إجماعات ابن عبد البر وما جمع فيها، وتأخذها إجماعات النووي، إجماعات مرات الإجماع ابن تيمية، وهكذا تأخذ الإجماعات تدرسها كلها تحفظها، حتى لا تأتي في موضع أجمع فيه تخرج عن إجماعهم. نعم.
قال يعني لابد أن يعرف المسائل المجمع عليها والمسائل المختلفة فيها، وإنما اشترط ذلك لئلا يفتي في مسألة على خلاف الإجماع وهو لا يعلم. وقوله رحمه الله: فعلم هذا القدر فيه كافي، نقول: وماذا وراء هذا القدر؟
طبعا العامة يسيئون لأهل العلم أحيانا، خاصة في باب القرابة، وفي فمن أسهل ما يدفع به العام اللي مقتنع بقولك قلد شيخ لأنه وافق هواه في مسألة. فإذا كان رجل من ذوي العلم بيّن الحكم بدليل، يقول: لا ما أخذ بك لأنك أنت ليس من أهل العلم. طيب هل أنت حكم على أهل العلم حتى تعرف من هم من يكون من أهل العلم وليس من أهل العلم؟ أنت ماذا تقول؟ يقول: أنا خلاص إذا قال الشيخ فلان كذا أنا بمشي معه. طيب الشيخ فلان قال أن فلان من أهل العلم، ليش ما أخذت بهذه؟ لأنه هذا اللي قال عن أهل العلم ما جاء على هواك في مسألة كذا وكذا، فطردت من أهل العلم. تقول: لا ما يصلح الفتوى، ما يجوز نأخذ منه فتوى. عجب، تلاعب بالمراتب للهوى. قال ابن تيمية: أكثر بتكلم في الأشخاص ومراتبهم يتكلمون عن الهوى، ما يعرفون يقيمون ولا شيء، بس كده هذا مون العلم هذا كذا. نعم.
قال المؤلف: ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. قال رحمه الله: نعم، إذا سأل لأجل أن يقلد المسؤول فإنه لا يجوز، لأنه هو بنفسه يمكنه الوصول إلى الحق. أما إذا كان للاستثبات فإن هذا لا بأس به، لأنه إذا كان عالما كالمفتي أمكنه الوصول إلى الحق بنفسه، فلا يحتاج أن يسأل ولا يجوز له ذلك. لكن له أن يسأل استثباتا لا استرشادا. ومعنى قولنا استثباتا أنه إذا وقع في نفسه أن هذا الشيء حلال أو أن هذا الشيء حرام، فلا بأس أن يسأل عالما آخر مجتهدا من أجل أن يستثبت، لأن الإنسان مهما بلغ من العلم قد يخطئ. ولهذا نجد السلف رحمهم الله إذا وجد ما يشهد بصحة قولهم فرحوا بهذا، كابن عباس رضي الله عنهما حين أفتى بمتعة الحج ورأى المستفتي في المنام أن رجلا قال له عمرة متقبلة فأخبر ابن عباس بذلك ففرح به. إذن سؤال المجتهد لغيره على نوعين: النوع الأول أن يسأل استرشادا فهذا لا ينبغي لأنه عارف الحق بدليله. النوع الثاني أن يسأل استثباتا لأجل أن يستثبت ويطمئن فهذا لا بأس به، وهو جائز حتى في الأمور المتيقنة، كما في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
نعم انتهى. مما يفعله العامة التلاعب بحكم الشريعة بالتجول بين المشايخ وكثرة ذلك ليصل الحكم الذي يريدونه. قالهم عالم حرام بيع التأجير منتهي في التمديد، عجبت السيارة وفلوسه قليل ما عند كاش، قال خلينا نشوف الشيخ ثاني. هل يجوز اسم الشيخ ثاني؟ ها شيخ اطمئن له. متى يجوز اسم الشيخ ثاني؟ قال الله تعالى فاسأل أهل الذكر، والأصل في عالم المرء عدم التكرار، فالأصل أنه لا يسأل الشيخ ما دام أنه سأل أهل العلم حتى لا يجر ذلك للتلاعب بالفتوى. لكن يجوز يسأل شيخ آخر إذا وقع في نفسه تردد ليستثبت، أما مع غير ذلك فلا يجوز التلاعب بالفتوى. يسأل شيخ ثم يذهب شيخ ليأخذ الرخصة، قصده يأخذ الرخصة مو قصده العلم، فهذا لا يجوز. ومن الطريف أختم مجلسنا هذا بأمر طريف، كان معي الشيخ الفاضل والذي أشرف على رسالة الشيخ محمد الهادي في الدكتوراه الشيخ محي الدين، كنت معه في جولة دعوية، يعني ذهبنا إلى العلا أنا والشيخ بسيارته. اتصل سائل من ليبيا، هذه من أعجب القصة حدثت لي والله. اتصل علي سائل من ليبيا فألقى علي السؤال فأجبته بحضرة الشيخ، بعد شوي رن التلفون على الشيخ نفس السائل نفس السؤال وعندنا في سيارة واحدة، اي والله نفس السؤال، قال كيف تكرر السؤال؟ هذا جنان والشيخ أو الشيخ لوحده، كيف تكرر السؤال؟ خلاص انت اطمأننت للإجابة، إذا اطمأن الإجابة لا يجوز أن يتنقل الإنسان من إنسان إلى إنسان، هذا عرضة لأنه يجلب الرخصة، الرخصة يبي رخصة، ما عجبه هذا الكلام. لكن إذا وقع في نفسه ريبة من الجواب يجوز له ذلك. نختم كلامنا هذا بالدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، والحمد لله رب العالمين. لقاءنا بكم إن شاء الله في شرح كتاب التوحيد بعد صلاة المغرب، و بعد صلاة العصر كتاب اللي هو الفتاوى مع أثار الصحابة، أظن نلقاكم أيضا من أراد بعد صلاة العصر بالمكتبة درسنا المعتاد، ثم بعد كتاب التوحيد ننبئكم إن شاء الله مستقبل الدروس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.